بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثاني في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. فيه دليل على استحباب السحور للصائم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث الثالث من أحاديث كتاب الصيام قوله: فيه دليل على استحباب السحور، أقول بل الأمر ظاهر في إيجابه. وقد عقد البخاري بابا لعدم وجوب السحور، مستدلا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور، فجعل هذا دليلا لحمل الأمر على الاستحباب. قال ابن دقيق العيد: وتعليل ذلك بأن فيه بركة. وهذه تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المصنف يا إخواني والمحش عليه، المصنف يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا. تسحروا ده إيه؟
أمر.
ده أمر. تسحروا أمر، وإحنا كنا من الأصل في الأمر إنه للوجه. المصنف قال: فيه دليل على استحباب السحور للصائم، بناء على ماذا؟ بناء على القاعدة اللي عندي كثير من المتكلمين يا إخوان. هذه القاعدة قلت أول ما نتكلم بها الإمام الشافعي، إن هذا أمر تأديب وليس أمر تشريع. تأديب من التشريع، فأمور التأديب يحملونها على الاستحباب، ولذلك هو ماشى على هذه القاعدة وقال: فيه دليل على استحباب السحور للصائم. واضح كده؟ لأن هنا أمر، الأمر للتأديب، الأمر للتأديب للاستحباب. خلاص كده؟ المحشي الصنعاني رحمه الله تعالى يقول: أقول بل الأمر ظاهر في إجابه. كلمة ظاهر في إجابه هذه من الكلمات الدقيقة، لأن الأمر ظاهر في الوجوب، وهم في الاستحباب، ولا ننتقل إلى الوهم
إلا بقرينة.
يعني بنجعل الوهم ظاهر والظاهر وهم بالقرينة، فهو ليس عنده من القرائن أمر التأديب يكون للاستحباب. ولذلك علق هذا التعليق، ولذلك رضي بإيه؟ بكلام البخاري، مع أن كلام البخاري قد يحمل على حالة خاصة. البخاري قال وقال: وقد عقد البخاري بابا لعدم وجوب السحور. طيب بأي شيء يستدل؟ قال: مستدلا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واصلوا. يبقى ذكر الوصال، لا، ده الوصال الذي وصله النبي بأصحابه كان منكل به. فإذا كان الوصال نفسه حكم الحرمة أو الكراهية بالنسبة لعموم الأمة، وواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم منكرا بهم، فليس فيه دليل على أن السحور هنا السحور داخل تبع. لكن لما كان الأمر عنده ظاهر وأنه يصرف بقرينة، يبقى بأي قرينة بقى؟ تساهل فقال إن هذه القرينة دل على الاستحباب، أو سكت مقرا للبخاري على أن هذه القرينة تدل على الاستحباب. واضح يا فندم؟ طيب،
فضل. قال ابن دقيق العيد: وتعليل ذلك بأن فيه بركة، بأن فيه بركة.
نعم.
ما هو لا واجر الفقرة كلها، وبعدين نجي الحواشي هنتوه
عشان نفهم المعنى برضو من الفقرة اللي هو.
ما هو كده؟ أنا عايز أكتر تعيد تاني في دليل على استحباب السحور.
لا هو أغزو أخلص الفقرة كلها وبعدين أرجع للحواشي من أول. وتعليل ذلك بأن فيه بركة، بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. والسحور بفتح السين قوله: أن تعود إلى الأمور الأخروية، أقول أي من الأجر والثواب. قال الحافظ ابن حجر: فيناسب إن أراد هذا المعنى ضم السين من السحور في قوله فإن في السحور، لأنه مصدر بمعنى التسحر. قوله: إلى الأمور الدنيوية، أقول من كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة، قال الحافظ أيضا فيناسب الفتح، فيناسب الفتح أي فتح السين من السحور لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء وقت السحر والتسبب إلى الصدقة على من يسأل ذلك الوقت وغير ذلك.
طيب يعني نعتبر الأمر الأخروي، لو قلنا كنا بهذا نعتبر الأمر الأخروي.
والسحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل، هذا هو الأشهر. والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظة في. وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. قوله من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، أقول أي لفظ البركة على الأجر والثواب وعلى قوة البدن وتخفيف مشقة الصوم، ولا يتوهم أنه يريد باللفظ الواحد لفظ السحور مضموم الفاء أو مفتوحها ومكسورها لما ستعرفه. قوله بل من باب استعمال المجاز في لفظة في، أقول كلمة في أصلها أن تدخل على الظرف نحو زيد في الدار، ولا يتم هنا أن يراد أن البركة وهي الأجر والمثوبة في التسحر، بل هما في الآخرة فهي ظرفهما والمراد بها الجنة. وكذلك القوة والنشاط إن أريد به المتسحر به فإنهما ليس في نفس المتسحر به، بل هما في بدن المتسحر أي الآكل أكلة السحر. فعلى تقدير ضم السين وفتحها لفظ في مجاز، فلك أن تضمها أو تفتحها، فإنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر باعتبار المعنى بل بالكثرة كما قال، فإن فتح السين أكثر. إن قلت من أي أنواع المجاز قلت من الاستعارة التبعية، والجامع في تشبيه أحد الأمرين بالمكان ثبوت البركة فيه كثبوت المظروف في ظرفه. قال ابن دقيق العيد ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. قوله ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، أقول هذا تعليل ورد به الحديث كما أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه بلفظ إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
وني حد تبين لي كلام المحشي هنا
مجاز؟
قوله من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، انا افهم ان حمل اللفظ الواحد هو السحور والسحور، فهو قال لا انما المراد البركة بما سيأتي. وعليكم السلام. فقال لا لفظ السحور والسحور مش هو المقصود، مقصود المصنف، المقصود لفظ البركة والمقصود بها الحمل على البركة الدنيوية أو البركة الأخروية، هذا هو المجاز فيها. قال ولا يتوهم أنه يريد باللفظ الواحد لفظ السحور مضموم الفاء أو مفتوحة السحور أو السحور يعني ومكسورها لما ستعرفه. وبعدين سكت لما ستعرفه، أنا ما عرفتش الآن لماذا أراد بها البركة ولم يرد بها لفظة السحور، مع أن الكلام المصنف جاء بعد ذلك بلفظ فيه. قال تسحروا فإن في السحور بركة، فكلمة في السحور هذه الفاء عائدة على لفظة السحور مش على البركة، على السحور مش على البركة. فكأني أنا أفهم الآن من كلام المصنف إن كلامه الآن من باب حمل اللفظ الواحد على معاني مختلفين لفظ السحور والسحور، لكن أنا يبدو لي الآن لأن كلمة السحور والسحور جاءت ضبطين ولفظة بركة جاءت في الموضوعين، فلو كنا السحور تبقى البركة دنيوية، ولو كنا السحور تبقى البركة أخروية، ممكن يكون هذا، لكن أنا مش متبين لي وجه كلام المحشي على
أنهم يعتبروا روايتين بتغيير السحور والسحور، يعتبروا روايتين كل رواية منفصلة عن التانية.
جميل.
وبركة لكن كلمة بركة ثابتة،
لكن يعني هل هذا بالفعل معناه المصنف؟ يقول والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتصحر به، من الفعل مضاف إلى السحور والمتصحر به مضاف إلى السحور، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. صحيح. يبقى هنا إضافة البركة للسحور وإضافة البركة للسحور ليست من باب إضافة حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. خلاص كده تبين.
يعني إذن الحديث
تبينت يا أخواني ليكم ولا
نعم
تاني
هو الآن المصنف ابن دقيق العيد يقول والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتصحر به. الفعل اللي هو السحور، فلو أضيفت البركة للسحور تكون البركة أخروية للفعل المجرد الفعل، لأنك قد لا تجد ما تتصحر به فتشرب شربة ماء، وشربة الماء لا طاقة فيها الآن. أنت تعرف الآن أن الماء يروي الظمأ لكنه ليس فيه إيه؟ سعرات حرارية. واضح كده؟ فالآن أنت تصحرت، فإن في السحور بركة، أكون بركة أنا بركة إيه؟ أخروية، فإنها أضيفت للإيه؟ للفعل. طيب تصحروا، فإن في السحور، السحور الأكل، الأكل في السحور الذي يعد للسحور، فإن في السحور بركة، هتكون البركة هنا دنيوية اللي تدل للبدن إيه؟ قوة ونشاط. قوة ونشاط. فهو بيقول ان البركة هنا اضيفت للسحور مرة او للسحور اخرى للفعل وللمتصحر به. قال وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. ما حملتش لفظة البركة على السحور مرة وعلى السحور مرة فأعطت معنيين خلاص. لكن هو بيقول هذه البركة سواء كانت في السحور او في السحور بركة مجازية في كلا معنيين مجازية في كلا المعنيين هي مجازية خلاص كده. يقول بل من باب استعمال المجازي في لفظة فيه خلاص كده. وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمه. يبقى كلمة لحظ، كلمة لفظة فيه دي أصلها إنها ظرفية. أصلها إنها يا إخواني ظرفية. أقول محمد في الدار، أهو قال زيد في الدار، يبقى أصبحت الدار ظرف يوجد فيها مين؟
زيد.
خلاص كده. طب لو كنا في السحور بركة، يعني داخل السحور أجر، داخل الفعل أجر، هذا غير مراد.
صرفت فيه عن اللفظين.
واضح كده. يعني الفعل ده هو مش ظرف للأجر، لكن فعلك أنت تؤجر به، هذا مجاز. كذلك لو قلت في السحور اللي هو التصحر بركة، مش في الأكل الايه القوة والنشاط، ده في بدنك انت قوة والنشاط، يعني بسبب تصحرك نلت الأجر، بسبب تصحرك نلت القوة. يبقى بكلمة فيه هنا ليست الظرف، لكن قد أقرب أنا المعنى أقول بالسبب، هي سببية. ورحت ولا لا؟
ايوه.
او تحمل معنيين
لا، انت لو قلت بسبب، لو قلت بسبب ما انتش محتاج انك تقول هذا الكلام، يعني لان بسبب السحور وسبب السحور، فانا ما لهاش معنى واحد، ما لهاش معنيين، هي لها معنى ايه؟
معنى
واحد. وفي كلا المعنيين مجاز. في كلا المعنيين مجاز، يعني سواء قلت انها السحور او السحور، يعني لو كانت البركه بدنيه او البركه اخرويه، في كلا المعنيين هي ايه؟ مجاز. لانه هو الان لا السحور فيه البركة، لكن بسببه، بسبب الفعل، ولا التصحر فيه، يعني الاكلة نفسها هي اللي فيها البركة، لا ده بسبب الاكلة حدثت البركة اللي هي قوة البدن. ورحت ولا لا؟
طب شيخنا، هو من استعمالات فيه وتأتي بالسببية؟
الوضوء والوضوء في تهمس داخل الشرق حروف الجر تنوب على الله في هر. لا
وايضا اتت ب انا عايزها في السببيه،
ما هي تنوب يعني ذلك بما كنتم،
ذلك بما
دخلت امراه
بما بي بي
في هر. لا دخلت
النار في عايز في هر بسبب هر. انا رحت قلت الباء في هر، يعني بسبب هر.
ايوه. ممكن تيجي مثلا السحور والسعور معنى واحد زي الوضوء والوضوء؟
لا هي مش
يعني
معنى واحد،
يعني بعض اهل العلم مش قال مثلا في
اللغة. صحيح، بس هو بيتكلمش على دي كلمه، يعني هو بيتكلم على كلمه البركه. البركه الان هل البركه في البدن، البركه في الـ الـ في, في, في الاجر، دول معنيين ولا معنى واحد؟ المصطلح بيقول لك لا ده معنى واحد، وفي هنا وفي هنا مجازيه. واللي هيحدد المعنى ضبطك لكلمه السحور. لكن هي معنى ايه واحد بس.
معنى واحد يعني البركة نفسها
هي البركة يعني ايه ولا
نماء وزيادة.
يعني هو دي المعنى
نماء وزيادة في الاجر نماء وزيادة في البدن.
شيخنا عندنا في تعليق كده الشيخ محمود قال انه الحروف جر تنوع عن بعض
ينوع بعضها عن بعض بتوسع قاعدة عند اهل اللغة.
طيب
اهل الاصول يا
تقريبا الشيء في مقدمة اصول التفسير
اشتري الثاني تاني
نعم قال لا.
جميل صحيح لكن هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية هل يعني ان الحروف لا يأخذ مع بعضهم معنى بعض ده هو بيديها للقرينة وانا الذي افهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ايضا في الكلام في المجال يبقى السياق هو اللي بيحدد والحروف لا معناها ليس لها معنى اصلا يعني الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالآتي الحروف لا يبين معناها الا في غيرها
تمام
ماشي كده وعلى هذا هي ليس لها معنى في نفسها واضح طيب ايه
هيحملها على ان هي ظاهر
والسياق هو اللي يحدد المعنى واظن ان هذا الكلام عند من شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار هذا الاختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية ايضا لقضية المجاز يعني الشيخ ينفي المجاز
احنا اخذناها في المقدمة انه مثلا يشرب بها قال لا في فعل مضمن هو يرتوي لا انا كده فاهم بس انا عايز افهم
احنا الان القاعدة ان الحروف لا يظهر معناها في نفسها
تمام
يظهر معناها في غيرها يبقى لا معنى لها في نفسها
في نفسها
خلاص كده انا ساعرف معنى هذا الحرف من خلال السياق من خلال السياق يبقى لو قلت معنى هذا الحرف كذا ومعنى هذا الحرف كذا من خلال السياق معناه ان ما خرجش الحرف عن معناه الذي وضع عليه واضح لما اقول حروف الجر ينوب بعضها عن بعض بتوسع معناها ان الان كل واحد له معنى في نفسه وانت قلت المعنى ده قد ياتي مع المعنى ده والمعنى ده قد ياتي مع هذا المعنى انا اظن ان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا له انا اظن
ايوه
مش تصريحا له علاقه بقضيه المجاز واضح كده لكن انت الان حتى مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية القاعده نفسها تقولها لا اصلبنكم في جذوع النخل
نعم
على هيقول لك ان السياق هنا بيقول ان كلمه في بمعناها على انت هتقول لا ده في الاصل في استخدامها الظرفيه هيقول لك لا مين قال حروف الجر بيبان معناها في غيرها فغيرها هو اللي بيحدد معناها لو تنزلت مع هذا التنزل هننظر لهذا الغير في كلام العرب سنجد ان اغلب استخدامات في عندهم للظرفيه وقد تاتي المعنى كذا ومعنى كذا وهكذا
يعني خلاص ان كلام الشيخ في المقدمه مبني على القول في المجاز
انا اقول اظن
اظن
واظن البصريين اصلا يضمنون الافعال ولا يضمنون الحروف وفيهم عكسهم
اي
يضمنون الحروف ولا يضمنون الافعال
هو الشيخ
العبد يشير برضه لهذا
هي
هذه القضيه
هي القضيه
يضمن الافعال ويبقى الحروف
ويبقى الحرف على هو الحرف ايه لا معنى له في نفسه
لا معنى له في نفسه
هو من الفعل ذكر لنا امثله قال يشرب بها قال لا يشرب ويرتوي بها لانه يشرب لا تتعدى بالباب يشرب بها هو يشرب بالكاس ولا وترتوي لا يشرب يشرب بها عباد الله فقال يش الباء ديت لا في فعل مضمن يشرب ويرتوي
هو يشرب
ويرتوي بها الشرب لا يكون بالكاس
ضمن معنى يرتوي
ضمن معنى بالضبط ضمن معنى حتى ذكرها قال انه يعني وهم او اخطا بس انا بتذكر
جميل اصل هذا الكلام عشان تقول لا اشكال فيه
يعني العرب ضمن الفعل معنى
او لا اشكال فيه لكن هذا يحتاج للتكلف في مواضع ولا يحتاج للتكلف في مواضع اخرى يعني لا اصلبنكم في جذوع النخل معناها ايه ضمن لي فعل اخر أأمنتم من في السماء ضمن لي فعل اخر انت ممكن هتضمن لكن انت زي ما انت عملت كده استنيت انتظرت وهتفكر وتقول لي دي اللي بنسميها التكلف تكلفت له معنى وضحت ولا
ممكن اتكلف لكن الشيخ مش هيتكلف
خلاص
هتدل ممكن نجيبها على طول انا هتكلف
هو عموما معنى كلمه التكلف في هذا الكلمه التي تعني معنيين وتحتاج في معنى من المعاني الى التامل الزائد او الحمل بتعسف هذا اسمها التكلف وضحت ولا لا يعني الان قد تاتيني بمعنى هقول لك متكلف قد تاتيني بمعنى اقول لك متكلف طب متكلف في ماذا لكذا وكذا، إما إبحام وإما
غير مناسب.
يعني قاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام إنه الفعل يضمن معنى الفعل، تظن برضو على نفس الموضوع؟
هم عموما مذهبان لأهل العلم، لكن أنا أظن إن كلام شيخ الإسلام له علاقة أساسا بقضية المجاز.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال الصنعاني: الحديث الرابع من أحاديث كتاب الصيام. قال: بين الأذان والسحور أقول الظاهر أن المراد هنا الفعل، فيكون مضموما إلا عند من يفتحه في الفعل. قوله قدر 50 آية، أقول لا يتوهم أن قدر خبر كان في قول أنس، فإنها ليست من كلامه، بل هو خبر مبتدأ محذوف، أي هو قدر، أو خبر لكان المقدرة، أي كان قدر،
قدر
كان قدر. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هنا ها هنا الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر شهوة البطن والفرج، وقالوا إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين. والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها وما لا ينتهي إلى ذلك، وكثرة الاستعداد فيها وما لا ينتهي إلى ذلك، فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون. قال الصنعاني: قوله للمتصوفة أقول هو لفظ غير عربي لم يذكره في القاموس، وأما المراد به فقوم معروفون. قوله تشوفوا فيه أقول بالشين المعجمة والفاء، قال في القاموس تشوف إلى الخبر تطلع، فالمراد المتطلعون إلى اعتبار عقب الصوم من شرعيته وحكمته، وهي كسر شهوة البطن وشهوة الفرج. قوله إن من لم تتغير عليه عادته، أقول بأن استمر على الغداء والعشاء الذي هو غالب العادة في الفطر. قوله والصواب أن ما زاد على المقدار، أقول كلام المتصوفة يفهم أن بقاء مقدار أكله المعتاد في فطره مخل بالحكمة، لأنه شرع لكسر الشهوتين الحاصلتين أيام فطره، وهما حصلا بما يعتاده أكلا، فإن أردنا كسر ما نشأ عما يعتاد فلا يكون إلا عما يعتاد فلا يكون إلا بتقليل المعتاد. والشارح قال إنما زاد في المقدار فكلام في غير محل نزاعهم. وأقول لا ريب أن الشارع قد أمر بالصوم وحث على الفطور والسحور، ولم يقدر مقدارا يقتصر عليه الآكل في صيامه، بل حث على توسيع النفقة في رمضان على النفس والأهل والفقراء، فدل على أن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب، بل بامتثال أمر الله في ترك الأكل نهارا أو نحوه والأكل ليلا من غير ملاحظة التقليل، بل جعل الشارع الصوم وجاء للباءة لسر يعلمه الله، ولم يقل لمن أرشده إليه من معشر الشباب قللوا في صومكم من الأكل المعتاد، بل لو أريد كسر الشهوة لأجل تقليل الطعام لأرشدهم إلى تقليله بغير صوم، لأنه أرفق بهم، ما ذاك إلا أن للصوم سرا جعله الله فيه، بل ترى كثيرا من الفقراء وأهل خشونة المطعم لهم سبق إلى النكاح ليس للأغنياء ومن له رفاهية في طعامه وشرابه.
الآن فهمنا كلام المتصوفة اللي اعترض عليه المصنف في الشارح ولا والمحشي ولا لا. المتصوفة بيقولوا تسحروا فإن في السحور بركة، يقول حتى تبعد الفترة التي بين الإفطار والسحور. يعني أنت أفطرت الآن فأفطرت الإفطار وستظل على هذا الإفطار من بعد صلاة المغرب إلى وقت السحر قبيل الفجر بنصف ساعة مثلا، خلاص كده الفترة دي تجوع فيها البطن. فبيقول التسحر فإن في السحور بركة، يعني افطروا وقللوا الطعام في هذه الفترة فلا تأكلوا إلا في فترة السحور. فإنت بتقلل في فترة الصيام ما تأكلش طول النهار، وإذا كسرت هذا بإفطارك تأتي فتقلله في الليل حتى في السحر. طب لماذا؟ قال عشان الصيام إنما جاء لكسر الشهوتين، لأنهم طبعا بيقولوا إن الأحوال لا تكون إلا بكسر هذه الشهوة، شهوة الطعام وشهوة الفرج. ولذلك هم كانوا يظلون حتى بلا طعام ولا شراب حتى بغير الصيام، ويسموها رياضة النفس. وكان بعضهم من كثرة هذه الرياضة يومين ثلاثة ما بيأكلش، أو إن أكل أكل تمرات قليلة أو شرب شربات من الماء وليس فيها سعرات حرارية، يرى أشياء فيظن أنها المكاشفة. صحيح، يرى أشياء فيظن أنها المكاشفة. وبعض المجانين منهم كان ينتظر أن ينزل عليه الوحي، وكان يصعد إلى غار حراء ينتظر ذلك، زي ابن العربي أو ابن عربي. يا أخواني تقول ابن العربي وابن العربي، لكن هذه مشهورة فقط على ألسنة الإخوة. يقول ابن يقول ابن عربي الناكر وابن العربي الايه المعرفة، يقال فيها ابن عربي وابن العربي. وضحك ولا لا؟ لكن لا بأس بالمصطلح، لا بأس بالمصطلح، خلاص كده.
يعني هو اسمه ابن العربي شكله
ابن العربي وابن عربي، خلاص يا اخواني. طيب نرجع، فاذا هم بيقللوا الطعام والشراب لاجل ذلك. المصنف هنا رد عليهم، ورد عليهم المحشي بزيادة عن هذا، ورب العالمين يقول وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل الليل مقام للطعام والشراب، هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حسن في الصيام قط على تقليل الطعام والشراب، ما حسن على هذا، ما قال قليل الطعام والشراب. المصنف هنا المحشي أورد على نفسه حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فبيقول إن الصيام جاء وجاء، فبيقول قد يرد في الذهن إن الوجاء يعني قلة الطعام تكون له كالخصي، فهذه تقلل الشهوة، قد يكون هذا. لكن يقول لا، قد يكون في الصيام شيء آخر. عموما يا إخواني، رب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب تزوجوا فإن لكم، يا معشر الشباب تزوجوا فمن لم من استطاع منكم الباءات فليتزوج، أمره بجمع الأمر الشرعي إلى الأمر المقوي للبدن من الأمر الدنيوي. الأمر الشرعي أمره بغض البصر وحفظ الفرج، ثم أمره بأمر دنيوي يقضي فيه هذه، لأن دي غريزة يا إخواني، يقضي فيه هذه الغريزة
الزواج،
اللي هو الايه الزواج. فيساعده، يساعده على ايه؟
على غض
البصر وحفظ الفرج. وأنبأنا أنه بغير الزواج غاض وحافظ، ولذلك قال فإنه أغض، ما قالش فإنه غض، قال ايه؟
أغض
للبصر وأحفظ للفرج. وكلمة أغض لا تكون الأفعل التفضيل دي لا تكون إلا بين أمرين اشتركا في شيء واحد، بين اثنين اشتركا في فعل واحد. فهو الآن ما تزوجش غاض، ومتزوج غاض، لكن المتزوج أغض، وهنا حافظ، لكن المتزوج أحفظ. طيب الآن لو لم يستطع الزواج، ما عندوش ما يكسر هذه الغريزة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام. الصيام يكون فيه الأمرين، الصيام فيه الأمران. الأمر الأول أمر المراقبة الشرعية، يبقى هو ساعده بالأمر الشرعي بزيادة المراقبة، لأن الصيام فيه
مراقبة،
مراقبة لله تعالى، خلاص كده، يبقى زاد عليه المراقبة. والأمر الثاني أنه أضعف البدن بتقليل الطعام والشراب، وهذا الذي يقلل المصنف هنا. يقول لا، من ينكر أن تقليل الطعام والشراب يقطع الشهوة؟ واضح كده؟ أو يقلل الشهوة. أما أنه يوجد في الفقراء ما ليس عند الأغنياء من كذا وكذا وكذا وكذا، فهذه من أيضا هم يأكلون ويشربون، وقد تكون من قوة وبركة أعطاها الله لهم. لكن معلوم إن الطعام والشراب، تقليل الطعام والشراب يقلل الشهوة، وتكثير الطعام والشراب بيقوي الشهوة، لأنه بيعطي طاقة تحتاج لتصريف. وضحت ولا يا إخوان؟
بس دخل ما والظاهر أن مراد بالأذان هنا الأذان الثاني في أول حديث. الأذان الثاني يعني مش الإقامة.
لا الأذان الثاني مقصود الأذان
المكتوب. أنا قال الإقامة. أذان يجي الإقامة. أذان يجي وقت الإقامة.
لا لا مش كده. كان بين طعامه وشرابه وبين الإقامة عند الشيخ بستان، وبين الإقامة قدر 50 آية.
يعني ما
يعني هو الكلام كلام أنا سنة إيه؟ قلت سحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة.
أيوة.
قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟
قال قدر 50 آية.
كان بين الإقامة وبين السحور قدر قراءة 50 آية.
أيوة. فهو لا يفهم منه إن
إن الطعام والشراب مستمر.
هو قال يبين ما في الصحيحين أنس عن زيد سحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. سحرنا ثم قمنا.
طيب. قلت كم كان بينهما؟
يعني لا يفهم منه الأكل
غير الأكل والشرب.
لا يقول عاقلا
شفاعة. لا أنا شو رأيتها في المملكة بس أنا ظننت الأمر تاني. يعني كان بيأكل ويشرب لغاية الإقامة.
فعلا؟
كنا في زيارة لأحد المشايخ، كنت مع شيخ صفة نور الدين، كان طبعا هو مش المشايخ المشهورين، هو من الدعاة ورجل يعني من أهل اسمه عبد العزيز التركي. عارفه؟ فجلسنا عندهم للسحور، وبعدين أذن للأذان وفي إيدينا قهوة فحطناها، والباقي فضل يشرب القهوة لغاية ما قمنا للصلاة. حتى أنا هممت بالإنكار، فالشيخ يعني حط إيده على إيه؟ على رجله، عمل لي كده
عشان الفجر الصادق.
فأنا اللي ظننته في هذا الوقت إنهم يقولون بأن الأذان ليس في إيه؟
محل.
محل.
هو العلة هي كده فعلا؟
الله أعلم.
ممكن ياخد بمعنى الإقامة دي.
ده مش الوقت اللي شككتنا.
في حديث آخر في الصيام إن الواحد لو مثلا بيأكل أو كده وبيدي شيء.
لا ده هذا أمر ثاني. وهذه مسألة أخرى، رخصة ثانية. ده الكلام ده أنت لو رفعت الكأس. مش هتنزل لما تاخد نومتك، لو رفعت اللقمة مش هتردها هتأكلها. واضح كده؟ هذه رخصة أخرى. ولو لعل الحديث يأتي فيكون فيه الكلام. أيوة لعل الحديث يأتي فيكون فيه الكلام.
كانوا بيعملوا كده ليه؟ السبب
أنا لا أدري لماذا، لكن أنا وقع في نفسي في هذا الوقت أنهم بيظن أن الفجر ليس فين في مكان.
والذين لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم
وش معنى الإقامة في مكان
كان يتصحر ودخل عليه بلال وقال له الصلاة الصلاة، فقال له لولا قلتها يا بلال.
لا لا
دخل عليه بلال وقال له الصلاة الصلاة في الشيء الثاني، فقال لولا قلتها يا بلال يعني فقام وفرق السحور. أظنه الحديث يعني موجود ان شاء الله يعني
نبحث عنه. شيخنا هنا قال قدر 50 آية، طب الآية هنا عندنا
بيحمل على المتوسط.
ليه هو مش الإقامة؟
لا
من شرحتها في 59 بس
لا إشكال مدام انت
ما قلتش الإقامة، أنا قلت لا مش مقصود بها الإقامة، مقصود بها الأذان الثاني.
شيخنا لو
بعد الأقرب
لو الأذان مش محله يبقى الإقامة مش محلها.
لا هو لو اعتقد ان الاذان بعد ثلث ساعة هو صلى في اول الوقت بس
كده. ده على حضرتك ولو الاذان الثاني والسحور يبقى كده قطع السحور ولا استمر الاكل لغايه الاذان الثاني؟
لا لا هو الان يا اخواني يحكي حكاية فعل ولا يشرع
حياة.
النبي كان بياكل الى قرابة الفجر، كم كان بينه؟ قال له قدر 50 آية.
يعني أقصد
ليس هذا توقيت،
كل ما أخرنا السحور وأسقناه بالفجر مش كان
أفضل؟ كان أفضل بس
بقدر 50 دقيقة، يعني ما يقوم مثلا 10 دقائق.
أيوة ربع ساعة.
10 دقائق ربع ساعة
يبقى هو بطل أكل قبل الأذان بربع ساعة.
حكاية
فعل. هو كل هذا
ما بين السحور، يعني مقدار السحور يا شيخنا ربع ساعة قبل الأذان
ولا لا؟ انتهى سحوره
قبل الأذان بربع ساعة.
مش فاهم اللي موجود هنا.
تفيد الدرك يا شيخ.
هو اصلي ثم فسرت
هو كم
ثم فسرت قال ثم قام الى الصلاه
والسحور.
ثم قام الى الصلاه.
هو مثلا قبل الاذان بربع
ساعه بدايه السحور ولا نهايه السحور؟
ما ده نقول ليش
قام الى الصلاه
مكان نهايه السحور
او شيخنا بدايه السحور
او لا
ليه من احنا مش على بدايه السحور؟
اصل قال ثم قام الى الصلاه. قال كم كم كان بين الاذان والسحور؟
ايوه شيخنا ممكن بدايه السحور لغايه
لا السحور يعني فعله
ما هو بدايه السحور ولا انتهاء من السحور.
تحتمل بقى الاثنين
الظاهر
بس مع الظاهر فيها ان هي انتهى قبل لانه قال قال ثم ثم لو كان قدام 10 دقائق ربع ساعة ما قالش ثم
والسحور تعمل الحقيقة السحور الكاملة اللي انتهى منها.
اين ولعله هو قال البسام قال ثم قام الى الصلاة قال يعني الاقامة لانه قال ثم قام الى الصلاة فحملها على الصلاة الايه التي يقام لها اللي هي صلاة الايه
الجماعة
الصبح
بس الايوة صريحة شيخنا يعني حتى تبالي لكم الخط الاسود اللي هو وقت الفجر الاية يعني
لا احنا بنتكلم عن مصر ما نتكلمش على الاية
ممكن ثم قام صلاة صوت السنة
لا وممكن صلاة السنة ممكن وهذا الظاهر يعني الصلاة التي يقام إليها
يعني هو قام بعد الأذان لصلاة سنة الفجر وبعد كده الفجر يعني ثم قام
مسألة ثم قام إلى الصلاة ثم قام إلى الصلاة ما هو لو قام ما يقوم كانوا لا يقومون حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال الصنعاني الحديث الخامس من أحاديث كتاب الصيام قال من أهله أقول أي من جماع أهله وقد وقع التصريح به في بعض طرق الحديث بلفظ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. قال كان قد وقع خلاف في هذا فروى أبو هريرة فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه وأبو هريرة أحال في رواياته على غيره. قال قوله قال الصنعاني كان قد وقع خلاف في هذا كان قد وقع خلاف في هذا أقول وذلك فيما أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما أن أبا هريرة كان يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم وفي لفظ للنسائي من أصبح جنبا فلا يصومن ذلك اليوم وفي لفظ له من احتلم من الليل أو وقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم. وبلغ ذلك مروان إذ هو عامل على المدينة من قبل معاوية فأرسل مروان إلى عائشة وأم سلمة يسألهما عن ذلك فأخبرتاه بما أفاده حديث الكتاب. قوله وصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك عن نفسه أقول يريد ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. الحديث قوله وأبو هريرة أحال في روايته على غيره أقول وهو أنه لما ذكر له قول أمي المؤمنين قال حدثني الفضل وفي لفظ لسمعت ذلك أي القول الذي كنت أقول من الفضل. وفي رواية أنه لما ذكر له قول عائشة وأم سلمة تلون وجهه ثم قال هكذا حدثني الفضل وهو أعلم بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي. وفي رواية للبخاري وهي أعلم. وفي رواية قال أبو هريرة أهما قالتاه قال نعم قال هما أعلم. وفي رواية قال إنه كان أسامة بن زيد حدثني فيكون هو الغير الذي أحال عليه ويحتمل أنه كان عنده الحديث عن الفضل وعن أسامة. وعلم أنه قد وقع رواية عن أبي هريرة أنه لم يحله على غيره بل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر ثم قال البخاري والأول أسند. وهذا علقه البخاري عن همام ووصله أحمد وابن حبان ورواية ابن عبد الله بن عمر علق البخاري أيضا ووصلها عبد الرزاق ولكن البخاري قد رجح الرواية الأولى وهي الإحالة على غيره فقال والأول أسند أي أن الرواية الأولى أقوى إسنادا أو هي من حيث الرجحان كذلك لأن حديث عائشة وأم سلمة جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به، وقد رجع عن الفتوى بذلك، إما لرجحان خبر أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال، أو يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض، وإما لاعتقاد أن خبر أمي المؤمنين ناسخ لخبر غيرهما. وأما رواية عطاء عن ابن مينا عن أبي هريرة قال: كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر، فإن ذلك من كيس أبي هريرة، فلا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. أفاد هذا كله في البخاري وشرحه في الفتح. واعلم أن الجواب أن أبا هريرة أحال على الفضل أو أسامة جواب غير رافع للإشكال، لأن كل واحد من الفضل وأسامة صحابي واجب قبول خبره، وقد رواه عنهما صحابي، فسواء سمعه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعه من صحابي آخر فإنها رواية مقبولة، وحينئذ فالجواب هو بالرجوع إلى الترجيح بأن رواية أمي المؤمنين أرجح لما قدمناه، كما رجح البخاري رواية أبي هريرة عن الفضل على روايته لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن رواية أنه رواه عن الفضل أسند من رواية من روى عنه أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير واسطة، على أنه لا فائدة لترجيح رواية أنه رواه بغير واسطة لما ذكرناه من أن الواسطة واجب القبول. ولو أن البخاري جعل هذا الترجيح لرواية أمي المؤمنين على رواية أبي هريرة مطلقا سواء روى بالواسطة أو بغيرها لكان أولى في دفع التعارض. فتدبر.
صحيح يعني الذي يكون مصنفنا صحيح.
قال ابن دقيق العيد: واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع. أقوله قوله إجماعا أو كالإجماع أقول كأنه تردد الشارح في ذلك لما قاله الترمذي من أنه بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين.
طبعا يا إخواني رواية أمهات المؤمنين في مثل هذا هذه حكاية إيه؟ حال، فهي أعلم بإيه؟ بحال النبي صلى الله عليه وسلم، مع احتمال الرواية التي قالها أبو هريرة أن تقول من فتوى أبي هريرة أو من فهم أبي هريرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها إيه؟ منسوخ. فلما تقول أمهات المؤمنين مثل هذا فهي أعلم بإيه؟ بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبمراده. ولا يقال في مثل هذا، هذا لو قاله بعض التابعين يكون هذا عندهم، يقول الآن تعارض فعل وقول، وإذا تعارض الفعل والقول فالقول للأمة والفعل يدل على القصية. هذا لو قاله بعض التابعين لكان هذا وإيه؟ هو مذهبهم.
قال ابن دقيق العيد: وقولها من أهله فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة، فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. قوله سببا للرخصة أقول أي في صوم من دخل في الصباح جنبا، على أنه قد قيل إن الاحتلام لا يكون في حق الأنبياء عليهم السلام لأنه من تلاعب الشيطان ولم يجعل الله له عليهم سبيلا، فإن تم هذا فذكر قوله من أهله بيان للواقع لا لما قاله الشارح، إلا أنه قد يقال لا نسلم أن كل احتلام من تلاعب الشيطان بل قد يكون من فيض الطبيعة، فيجوز على الأنبياء عليهم السلام فيتم الاحتراز.
وهذا صحيح أيضا يا إخوان، يعني اللي بيقول الصنعاني هنا أمر صحيح، لأن يا إخواني الأمر إنزال المني بهذه الطريقة هو غريزة من الغرائز وتصريف لفضلات البدن عن الجسم، واضح؟ فقد يكون من تلعب الشيطان بأن يرى ثم يتأثر فيتلعب به الشيطان في منامه، أو قد يكون من إيه؟ من فيض هذه الغريزة تخرج الفضل منين؟ من البدن. يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، فلا يقال بمثل هذا الرأي أنه لا يقع للأنبياء، بل قد يقع للأنبياء ويكون من فيض هذه الغريزة الطبيعية التي خلقها الله تعالى. يعني هذه الغريزة يا إخواني كالطعام والشراب، ما فيش واحد منكم يقولش لا أجوع لا أعطش، لا، أيضا هذه غريزة من الغرائز التي جعلها الله تعالى في بني آدم وإنما جعلها الله تعالى لحفظ الجنس البشري. ولو لم تكن هذه الغريزة لما حفظ الجنس البشري. أنا إيه اللي خليني أروح أتزوج وأنجب أولاد وأنفق وأعمل عليهم كما أنا الآن أتمتع بطعامي وشرابي وحياتي ورحت ولا يا إخوانا. فرب العالمين جعل غريزة في بني آدم تجعله يفعل مثل هذا مثل كل اللي الغرائز، سواء بقى كانت غرائز نفسانية أو غرائز بدنية. فهذه الغريزة رب العالمين جعل فيها جزء بدني وجزء إيه؟ نفساني. واضح؟ يعني اللي يخلي عطف الأبوة وعطف الأمومة على الطفل هذه نفسانية وعندها غريزة إيه؟ أيضا بدنية.
شفت الرفع هي عملت إيه؟
الله أو تركيز لا تركيز
بندم الصحة.
ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني وجوب القضاء، وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسلة، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء.
طبعا يا أخواني يؤخذ هذا المعنى الذي قاله المصنف من إشارات النص وليس من إيه؟ من منطوق النص. هذه اسمها الإشارة. يبقى منطوق النص بيقول لك إيه؟ يبيح لك إنك إيه؟ تأتي النساء في ليلة الصيام، ومفهومها لا يباح لك أن تأتي النساء فين؟ بعد الصيام. يبقى ده منطوق وده إيه؟
مفهوم.
طيب هل تصبح جنبا؟ هتقول الآن إن هذه الجنابة رب هذا الجماع جعله رب العالمين إلى إيه؟ إلى وقت الفجر، فقد يتصل به، وإذا اتصل به لا يمكنك الغسل. يبقى إذن يجوز إنك تصبح إيه جنب من الجماع ولا ويصح صومه. دي فأخذها منين؟ من إشارة النص. يبقى بيجتمع فيها منطوق النص، مفهوم النص، إشارة النص. أظن كان في حد أظن أنت سألتني الفرق بين المفهوم والإشارة. واضح هنا تنص ده كده؟ طيب يبقى الإشارة يا إخواني ما لم يوثق لأجله النص، إشارة النص ما لم يوثق لأجله النص. النص صيق لأجل بيان حكم معين وأخذنا من إشارته حكما آخر، لكن المفهوم عكس المنطوق.
وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله. قال الصنعاني رحمه الله قوله ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا أقول هو من أصبح وعليه غسل واجب. قوله أعني وجوب القضاء أقول قال القاضي عياض وقد اختلف العلماء أيضا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه سواء تركته عمدا أو سهوا. وشد محمد بن مسلمة فقال لا يجزئها وعليها القضاء والكفارة، وهذا كله في المفرطة المتوانية. فأما التي رأت الطهر فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه فقد قال مالك هذه كمن طلع عليها ويحائض يومها يوم فطر انتهى.
يعني فطر وليس ايه فيه كفارة.
قياسا قالوا بذلك قياسا على الجمعة.
لا هو لا يقول بهذا في الجمعة،
نحن نتكلم على الأمة جمهور العلم على وجوب تمام الصوم عليه وإجزائه سواء تركته عمدا أو صح. يعني الحائض طهرت
ولم تغتسل زي الجنب.
زي الجنب. قياسا على الجنب.
مش قياسا على الجنب يا إخواني، ليس من شرط الصيام الطهارة عشان تنتهي المسألة وتكون واضحة في الذهن. ليس من شرط الصيام الطهارة، وليس من شرط الإحرام بالنسك في الحج الطهارة، بس وانتهت المسألة.
تمام.
يبقى أنا مش محتاج هذا الإيه؟ هذا القياس، لكن هو قد وقع الخلاف لما وقع في خلاف الجنوب. يعني لو صح حديث أبي هريرة يبقى من شرط الصيام الطهارة.
لكنه
لم يصح. لم يصح ما ضعفوش
على فرض انه صح نسخ
انا لم يصح يعني ايه لم يصح هذا المتن
الفهم
الاحتجاج دي الاجماع منعقد على ضده
تمام
الاجماع منعقد على ضده
قوله وقد يدل كتاب الله ايضا على صحه صوم من اصبح جنبا اقول هذا هو الذي سماه ائمه الاصول دلاله الاشاره وعدوا منه الآية المذكورة وقرروه بما قرره به الشارح وعدوا هذا هو الذي سماه أئمة الأصول دلالة الإشارة وعدوا منه الآية المذكورة وقرروه بما قرره به الشارح قال سعد الدين في شرح العضد لأن الليلة اسم للمجموع فيجوز الجماع في آخر جزء منها ويلزم الإيضاح ها هنا وكذا قوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأن حل المباشرة إلى الفجر تقتضي ذلك الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قال الصنعاني قال فليتم صومه أقول زاد الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله وعند الدارقطني حديث السادس من أحاديث كتاب الصوم قال فأكل أو شرب أقول هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري فأكل وشرب بالواو وفي لفظ عنده من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه قال فليتم صومه أقول زاد الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله وعند الدارقطني فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات ووقع التصريح بعدم القضاء عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بلفظ من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقد أشار الشارح إلى ذلك قال المصنف اختلف الفقهاء في أكل الناس للصوم هل يوجب الفساد أم لا فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات
بس نقف هنا وقفة سريعة عندنا يا إخواني القاعدة الغالبة عند الفقهاء أن النسيان في النسيان في المتروكات مرفوع فيه الاسم ومرفوع فيه الحكم في المتروكات مرفوع فيه الاسم ومرفوع فيه الحكم وسواء كان هذا في النسيان أو في الخطأ أو في الإكراه في المتروكات مرفوع فيه الاسم ومرفوع فيه الحكم وسواء كان ذلك في النسيان أو الخطأ أو الإكراه يعني الآن تكلم ناسيا في الصلاة تكلم ناسيا في الصلاة احنا بنقول القاعدة الصحيحة أنه إيه؟ لا تبطل الصلاة وليس عليه اسم الآن في حديث الرجل الذي تضمخ بالطيب جهلا وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلع عنه المخيط وأن يغسل عن نفسه أثر الخلوق يعني الطيب ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بكفارة لوضع الطيب ولا بكفارة للبس الثياب هذه متروكات هذه متروكات فعذر فيها النبي بالنسيان وعذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بالجهل في حديث معاذ بن الحكم السلمي وبالجهل في حديث هذا الذي تضمق بالخروف وهذا الحديث فيه الآن العذر بالنسيان لكن العذر بالنسيان في فعل مأمور واضح كده وبيقولوا في فعل المأمورات في فعل المأمورات يرفع من الأمرين أمر واحد اللي هو الاسم ويبقى عليه
الاتيان بالفعل
الاتيان بالحكم ويحتجون في هذا أيضا بحديث المسيء في صلاته فإنه رجل معذور باسمه استغفر الله بجهله ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة مع رفع الإيه؟ الاسم عنه فالقاعدة عند الفقهاء اللي بيكون النسيان فيه أو الخطأ أو الإكراه في باب المتروكات يقول لك مرفوع الاسم والحكم في باب المأمورات إيه؟ مرفوع الاسم ولا يرفع الحكم طيب الآن الصيام له ركنان أساسيان أو ركن وشرط على عند البعض. الركن الأول النية، والركن الثاني ترك الطعام والشراب والشهوة بس، أو هو ركن واحد ترك الطعام والشراب والشهوة بشرط النية. ماشي، مش هنتكلم بقى في مسألة النية هل هي شرط ولا ركن، دي مسألة أخرى. خلاص كده، احنا عايزين نتكلم في هذا الركن الذي تركه اللي هو ايه؟ الاكل والشرب. لما ياكل ويشرب، لما ياكل ويشرب ترك الامساك الذي هو ركن الصيام، فقد انتهى كمأمورا به. فالقياس هنا انه لا اثم عليه وعليه القضاء. القياس انه لا اثم عليه وعليه القضاء. ولذلك المصنف قال اختلف الفقهاء في اكل الناس للصوم هل يوجب الفساد ام لا، فذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يوجب مع النص، وذهب مالك إلى إجاب القضاء. طيب قول مالك هنا في إجاب القضاء يقول هو القياس، لأن هذه القاعدة، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات. لعلنا الآن
واضح ولا ما قلتها شيء، ومأمور بترك الطعام والشراب
اسمه هو إيه؟
ترك، مش
هو إيه؟
مأمور،
مأمور بالإمساك، يعني مأمور بالإمساك.
يعني لو أكل فعل محظور ولا ترك مأمور؟
لا،
فعل محظور،
ترك مأمور، هو مأمور بالإمساك.
بس أنا أفهم إن هو فعل محظور زي الكلام في الصلاة فعل محظور.
لا،
ما هو مأمور برضو في الصلاة بالعدم الكلام.
من ترك؟ هذا ترك، صلاة ترك، لكن هو هنا مأمور بالإمساك، هو ركنه كله إمساك.
جميل، فترك المأمور.
فترك المأمور.
وذلك الشيخ يختلف في مسألة الجماعة. مسألة الجماعة ومسألة الأكل والشرب إذا أكره عليه.
كل إشكال إذا أكره عليه ما تقولش هذا الكلام تاني. إحنا قلنا لو خدنا القاعدة ليس لمثلك أن يقول، لغيرك أن يقول. إحنا بنقرأ القاعدة ونطردها. جميل، فضل. مش إحنا قلنا القاعدة، القاعدة. النسيان والخطأ والإكراه واحد فيها. جميل، حط بقى طعام شراب جماع، ما خدت القاعدة خلاص. احنا الآن هذه القاعدة مخرومة ولا القاعدة ثابتة؟ احنا كنا على هذه القاعدة، احنا الآن كل الموضوع احنا بنحرم محل الخلاف. هنا يقول اسم متحرر محل خلاف فقط، وبعد كده بقى ناقش كما شئت وكل ما تريد. تحرير محل الخلاف هنا عندك نص وعندك قاعدة، نص وقاعدة.
أصل عدم فهم ذلك قد مخطئ بالإمام مالك.
بس هذا هو نص وقاعدة. النص أخذ به أبو حنيفة والشافعي، والقياس عندي أن أبو حنيفة لن يقول بهذا النص، لأنه حديث أحد في مقابل القاعدة المضطردة من كليات الشريعة، لأن هذه سيسميها الأصل المنتشر. واضح؟ ده القياس عندي. القياس عندي على مذهب من؟ عمنا مذهب إلى حنيف. فالإمام الشافعي أخذ بالنص وإن خالف القاعدة، والإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة والإمام مالك أخذوا بالإيه؟ بالقاعدة، بالقاعدة. الأكل الشرب الجماع أو ما شابه كله إيه؟ بيضطرد في شيء واحد. فهمني؟ خلينا بس نفهم الكلام وبعدين إيه؟
شيخ بس بعد إذنك، هنا الشيخ أبو الإمام أبو حنيفة أخذ مش أخذ القاعدة لأنه لا يوجد.
زي استرحت شوية، تكلت كل طعمية كتير محمد. إحنا قلنا أبو حنيفة، أبو حنيفة القياس إنه كان يأخذ بالقاعدة.
قياس.
طب ليه؟ لأن ده حديث أحد
في المقابلة منتشر.
الأصول منتشر.
تمام.
إحنا ما قلناش إنه
طب سؤال تاني بعد إذنك، الصورة بين ترك المأمور وفعل، يعني الآن إحنا الآن ذكرنا حضرتك قلت هو مأمور بالإمساك.
طيب.
طب
سأرشد عشان نخلص، سأرشد عشان نخلص. في نفس الكتاب الذي بين يديك، في كتاب الصلاة، في حديث المسيء في صلاته، القاعدة اللي ذكرها ابن قعيد وشرح. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى احنا احلنا. في نفس الكتاب الذي بين يديك، في كتاب الصلاة، فين؟ في حديث المسيء في صلاته، ذكر المصنف القاعدة وشرحها. الآن يا أخواني إحنا بنأخذ أصل الخلاف أين وقع؟ أصل الخلاف أين وقع؟ يعني بنحرر ده اسمه تحرير محل النزاع. أنا أقول بأن الأكل والشرب لا يفطران. دي حاجة. وان احنا نقرر محل النزاع ده امر ثاني. حرر محل النزاع. شوف الناس اختلفت ليه. ده هو اسم محل النزاع. واضح كده. انت بقى وافقت على هذه القاعدة. وافقت لم توافق على هذه القاعدة امر ثاني. رأيت ان هذه القاعدة استثناء ده امر ثاني. رأيت ان هذه القاعدة وضعت في غير محلها ده امر رابع. لكن انت حرر اولا محل
النزاع.
النزاع.
انا كنت عايز افهم الصورة ده.
يعني احنا قلنا هو بقى الصورة اهي.
خلاص.
وش ذكرت الله.
فضل.
قال الاستاذ السعدي قال القاعدة 27 من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ومن فعل المحظور فهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة والصحيح طرده في جميع صوره كما اختار شيخ الإسلام تيمية وغيره. فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناسي. ومن نسي النجاسة في بدنه أو
يعني أنت ممكن تقول لاتي برضو في الصلاة في الوضوء ده ترك محظور.
ده فعل محظور.
فعل محظور. الصلاة بغير وضوء. لا يا أخوان الذي أمرت بفعله
فتركت يبقى ترك معمور.
والمسيء في الصلاة كذلك هو معمور بالطمأنينة
وفعل محظور.
وفعل محظور وترك المأمور.
ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه. ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم. ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف. انتهى. قال قوله وهو القياس أقول قال ابن العربي تمسك جميع فقهاء الأمصار بهذا الحديث. قلت ومن أئمة أهل البيت زيد بن علي والباقر والناصر والإمام يحيى وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه لأن الفطرة ضد الصوم والإمساك ركن الصوم ركن للصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. والقاعدة قال ابن دقيق العيد والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه إنه أمر بالإتمام. وسمى الذي يتم وسمي الذي يتم وسمى الذي يتم صوما
يتم
وسمى الذي يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء. والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه.
يعني يمسك حرمة اليوم لم صورة الصوم يعني صورة أنه صائم لكنه أمسك لحرمة اليوم أي عليه القضاء.
نعم.
وهذا إيه قول مالك.
ومن مالك فرق بين النفل والواجب.
لا
في المسائل الفقهية قرأت أن الإمام مالك كان بفرق قال لو من نسي في رمضان فعليه القضاء ومن نسي في التطوع فليس عليه القضاء.
فليس عليه القضاء يعني صيامه صحيح ولا هو أمر نفسه.
المسألة الأخرى
قوله تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات. أقول يقال على صحة القاعدة وعمومها فهو مخصوص بهذا النص الدال على عدم فساد الصوم وأنه لا قضاء عليه. قول على أن المراد إتمام صورة الصوم أقول قالوا وإن كان فاسدا رعاية لحرمة الشهر وكالمضي في الحج الفاسد.
كان هو يقول بيمسك لحرمة اليوم وصوم غير صحيح عليه القضاء. وهذا قول من؟ الإمام مالك.
قال ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي هذا التأويل المرجوح فيعمل به.
في إشكالية بقى فينا في هذا الكلام، في أنه انقطع صيامه وقد أفطر وعليه القضاء. الإشكالية عليه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة فإنما أطعم الله وسقاه، هذه لا إشكال فيه، أطعم الله وسقاه يعني لا إثم عليه وعليه القضاء، هذه لا إشكال فيه. الإشكال عندهم على قاعدتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، خلاص كده؟ لا، فليتم صومه، هذه الأولى كلمة فليتم صومه. فكلمة فليتم صومه معناه على الحقيقة الشرعية أن صيامه صيام صحيح وسيتمه، يعني حتى مع أكله وشربه هو صائم وليكمل اليوم. ورحت ولا لا؟ فهذا هو التمام، لأنه الآن هو أنت بتتصور أنك أكلت وشربت قطعت الإيه؟
الصوم.
ولذلك لما تأتي رواية، في رواية من الروايات فأفطر فلا شيء عليه وليتم صومه، أنا أقول هذه مروية بالمعنى، لأنه في الحقيقة هذا الرجل ما قلنا أنه أفطر، لو قلنا أنه أفطر يبقى عليه قضاء.
صحيح،
واضح؟ لكن هو أكل أو شرب، ومع أكله وشربه هو صائم، مع أكله وشربه هو صائم، ولذلك قال فليتم صومه. على هذا يشكل على مذهب مالك، لأن كلمة فليتم صومه أي صوم الشرعي. طب على قول مالك يحتاج نقول فليتم صومه، فليتم سورة صومه لحرمة اليوم، يبقى هو الآن بيحملها على كلمة صورة صومه، هيحط دلالة اقتضاء لحرمة اليوم وليست على الحقيقة الشرعية، لأنه لو حملها على الحقيقة الشرعية معناها أنه إيه؟ صيامه صحيح حتى لو لم تأتي لفظة فلا قضاء عليه، أو حتى لو لم تأتي لفظة فلا قضاء عليه ولا كفار. واضح كده؟ هذه اللفظة كده بذاتها تقول بأن الصيام صيام صحيح، وهو ساعة أكله وشربه هو صائم. طب ليه؟ لأنه إنما أكل وشرب زاهلا عن النية، فإحنا استصحبنا مع النية إيه؟ إلى هذا الوقت. ورحت ولا لا يا أخوان؟
نعم.
طيب، فهو الآن بيجيب على مين؟ على كلام مالك.
إيه؟ طيب، وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم، فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه، والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة فنتبعه ونقول به، فنتبعه ونقول به إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء خلاف القواعد لم يعمل به.
أنت تقرأ في النهاية.
وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو المخالفة، لا يقتضي من حيث هو هو المخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما.
طيب، إيه معنى هذا الكلام؟ قال من أكل أو شرب، هذا لقب، الأكل والشرب لقب، هو يشير لقاعدة أن مفهوم اللقب ضعيف، مفهوم اللقب ضعيف. يعني ايه الكلام؟ من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، معناها انه من من فعل غيرها ناسيا فلا يتم صومه، ومعناها انه لو جامع ناسيا فقد افطر. انا عندي لقب اهو يا اخوان، فين اللقب؟ اكل او شرب. قال من اكل او شرب ناسيا، ده المنطوق. يبقى المنطوق إن الأكل والشرب مع النسيان لا يؤثر في الصيام، والمفهوم أن غير الأكل والشرب مع النسيان مؤثر في الصيام. ورحت ولا لا؟ ها؟ واضح المفهوم ده؟ جميل. بيقول هذا المفهوم مفهوم لقب، هذا المفهوم مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف، دي واحد. اثنين، ان هذا المفهوم مفهوم اللقب الذي خرج هنا قد يكون خرج مخرج الغالب، لان غالب الناس في النسيان في الطعام والشراب وليس في الجماعة، واذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يبقى الان هو بيرد هذا الفهم، هذا المفهوم بيرد بايه؟ بامرين اثنين. الامر الاول ان مفهوم اللقب ضعيف، الامر الثاني مع القول بان مفهوم اللقب ضعيف ايضا قد يكون خرج الاكل والشرب هنا مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مفهوم القاعدة يا اخواني اللي بقولها الان ولا لا؟ انا بتكلمت في منطوق ومفهوم، وبعدين في نوع من انواع المفاهيم اللي هو مفهوم اللقب
والغالب،
وبعدين ما خرج مخرج الغالب، اربع اشياء هم. يبقى عندي منطوق، مفهوم، بعض المفاهيم قوي وبعض المفاهيم ضعيف، من المفاهيم الضعيفة مفهوم اللقب، خلاص، وبعدين ما خرج مخرج الغالب، وهذه مسألة إجماع. ما خرج مخرج الغالب أو كان صفة كاشفة فإنه إيه؟ لا مفهوم له. يبقى دول كم مسألة؟ أربع مسائل وليست مسألة واحدة. إلا أربع مسائل مفهومين؟ نرجع بقى الكلام من المطلق.
بس هو الناس دي انا بقى شربت شرب بس شاي واشرب الثانيه وهو محدش شرب منها، فعمالين يبص.
الشيخ نايمين يا سيدي، الله يسامحك يهديك يغفر لك. الشيخ احمد ايه
اه بقى بص، هو عمالين برضه يقول لك كده، ربنا يسامحك ويهديك ويغفر لك الشاي. فايه رايك تبلش دي؟
حاضر، هنعمل لهم
تدخل وتيجي تقعد على ما تفهم بقى لها ساعه، يعني يكون هزار قوي. وما يهمناش يعني، اهم حاجه يبقى ايه في امل. طول ما احنا متعلقين باحبال الامل فلا يأس.
كل واحد يغفر الم ويحاسب. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب
يعني ايه؟ مفهوم اللقب اولا يعني يعلق الحكم بلقب معين، بعلم معين، زي القمح، زي البر، نفس الكلام، الاكل والشرب، ده اسمها ايه؟
لقب.
مفهوم اللقب ده من اضعف المفاهيم عند اهل العلم،
هو يخصص باللقب
ده فقط. فمفهوم اللقب ده من اضعف المفاهيم، مفهومه من اضعف المفاهيم. وضحت الصوره ولا لا؟ احنا عندنا المفاهيم كم مفهوم يا اخواني؟ 10، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 6، بعضهم يقول 7، عدها الامدي في الاحكام 10 مفاهيم. ماشي، ايه بقى المفاهيم العشرة؟ حضراتكم هتقولها لنا المره الجايه.
هتقولها دلوقتي
انت حافظها بس مش هتقولها عشان يبص يا شيخ. يبقى نبص على المفاهيم، المفاهيم يا اخواني فين؟ في الاحكام للامدي، وهي منقوله عنه في اكتر من كتاب، من كتب الاصول. ماشي يا اخواني.
قال الصنعاني رحمه الله: قوله حملوا ذلك على ان المراد الإخبار برفع الاسم. أقول وتأولوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأولوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا قضاء عليه الآن. قال: وهذا تعسف، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء خلاف القواعد لم يعمل به. فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به. انتهى.
من اللي قال هذا الكلام عشان قال انتهى؟ أظن ونقل.
ونقل أيضا أول وقال ما هو بيقول.
طيب، وهذا يا أخواني من ضمن الأشياء التي يقال بها مالك من أهل الرأي.
وصلنا من عرض شوف.
واضح كده؟ يعني اللي بيعد مالك من أهل الرأي لمثل هذه القاعدة، لمثل هذه القاعدة، فهذه من قواعد أهل الرأي. وضحت؟ وبعض إخواني من المعاصرين يقول أخذتهم هيبة مالك فلم يعدوه من أهل الرأي، وسهل عليهم أبو حنيفة فإنه ليس بعربي وليس من صليبة قريش، فقالوا هو من أهل الرأي. طبعا ليس من صليبة قريش، إلا عنده تعريض بالشافعي.
بس برضه الكلام مش
ايه
هو كده بيتهم العلماء ان هو اذا كان ده عربي او غير عربي.
هو كلام فيها تجوز. هو فيها تجوز. لكن احنا عندنا كثير من القواعد تشهد لهذا. ان مالك عنده كثير من القواعد مثل هذه. زي مخالفة ايضا الحديث الاحد للقياس. فعندك عدد من الاشياء ايه ترد على هذا.
تقديم عمل اهل المدينة.
شو
مالك كان بحط ضوابط معينة في اخذ الحديث. فعشان كده لما كان ممكن ضوابط دي ما تتوفرش كان بياخد
نفس الطريقة في ابي حنيفة. نفس الكلام في ابي حنيفة. واضح كده يا اخواني. لا تتصور ان احد من اهل العلم معادل للسنة. مش ممكن. لكن الامر فين؟ الامر عندهم ان حديث الاحاد يسمونه الحديث الذي فيه شبهة. يعني ايه كلمة شبهة يا اخواني؟ يعني الاصل هذا النص وان ورد عليه شبهة، احتمال الخطأ، احتمال النسيان، احتمال الرواية بالمعنى التي تغير. واضح كده يا اخواني؟ هذه يسموها ايه؟ الشبهة. اذا جاء عنده النص المقطوع به يعني المتواتر او المشهور بين اهل العلم، لانهم كانوا بيأخذوا بالمتواتر والمشهور بين اهل العلم، ويقولون المشهور بين اهل العلم هو الحديث الذي يوجب الطمأنينة. وكلمة المشهور بين اهل العلم دي قد يطلقونها ويريدون بها الحديث الذي عمل به اهل العلم فيكون الاجماع، ويقول او قد يكون الحديث الذي ارتضاه اهل العلم وان تأولوه. فهو بيكون في مثل هذا فبيقولوا ان اهل العلم بقبولهم لهذا النص وان تأولوه او بالاجماع عليه هذا نزل منزله اليقينيات. طب لو جاء بعد ذلك نص يخالف مثل هذا يكون الشبهة قوية. فنحن نقدم الأصل المعمول به الذي شهدت له كل الأصول أو عمل به أهل العلم فنقول به. ولذلك مثلا في بلوغ المرام، حديث جعفر بن أبي طالب في أول الحجامة، في أول تحريم الحجامة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو بالبقيع يحتجم فقال أفطر هذان ثم رخص في ذلك. هذا يرويه من؟ الدارقطني صاحب التنقيح، تنقيح التحقيق، يقول وهذا الحديث حديث ضعيف، فلو كان صحيحا، لأنه أصل في الباب يا أخواني، الحديث ده أصل في الباب، ويريحك من حديث أفطر الحجم والمحجوم ومن حديث الذي أتى في صحيح البخاري اللي هو حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هيريحك من دوده. خلاص كده. لماذا؟ لانه هيحدد انه كان الافطار بالحجامة وقت والرخصة فيها وقت اخر، ومعنى ذلك القول بالناس خلاص انتهينا، فاصبح اصل منين؟ من اصول الباب. قال فهذا اصل من اصول الباب لا يستغنى عنه، فأين كان منه أحمد وأصحاب الكتب الستة؟ وضحت ولا لا؟ يعني هذا الأصل إحنا محتاجين إليه، فلو كان هذا الأصل صحيحا هيروح منه فين؟ أصحاب الكتب المشهورة. وبعدين قال عبارة أنت ممكن تستكبرها، قال ويتركونه لأمثال الدارقطني. هذه يا إخواني العبارة لا تستكبرها، إنما أراد لأمثال الدارقطني، لأن شرط الدارقطني في صنع أنه يخرج المفاريد ويأتي بالحديث للتعليل. ورحت ولا لا؟ يعني هو ما يقلل من شأن الدارقطني، ده هو بينبه على إيه؟
شرطه،
على شرطه لأمثال الدارقطني، يعني في شرطه. ورحت ولا لا؟ خلاص كده؟ طبعا أنا قلت هذا الكلام عشان الشبهة في الحديث. فهم يقولون بمثل هذا، وإن كان قد يكون الحديث ظاهره ليه؟ الصحة، فإنما أرادوا بذلك الاحتياط للإيه؟ للسنة. ولذلك تجد هذا أيضا، موجود عند المحدثين، لكن بطريقة أخرى في تعليلهم، لأن العلة لا تلحق إلا الحديث الذي ظاهره
صح.
السلام، يعني الحديث الذي رواه العدل الضابط عن مثله ده يعني هذا هو الظاهر لي. ظاهره السلام، ظاهره السلام. كذلك هذا الحديث لما يأتي ظاهره السلام، الفقهاء يعلون بالمتون. غالب الفقهاء يا أخواني يعلون بالقواعد الفقهية والمتون. المحدثين بيعلوا غالب إعلالهم بالأسانيد، فتجد المحدث يقول وقد تبين له فيه علة ويذكر. ولذلك تجد بعض المتوسطين يقول يميل لقاعدة زي ابن حزم في المحلة. ابن حزم في المحلة لما يأتي النص مرفوع مرة ومرسل أخرى يقول وماذا في هذا، لأن المرفوع صحيح الإسناد والمرسل صحيح الإسناد. وماذا في هذا؟ هذا لا يزيد الحديث إلا قوة. ليه؟ لقوة هذا الحديث كان يرويه حينا مرسلة وكان يرويه حينا عند النشاط متصل، خلاص انتهى، لا يزيده إلا قوة. وبخاصة إن جاء من وجه آخر مرسل يقول ولا يعل الحديث الصحيح بمثل هذا. طب ليه؟ هذا شيء لا ورده هكذا وهذا ورده كذا، وينتهي الأمر عنده. طب لماذا؟ هو بيسعى أو يسير مع ظاهر النص. وانت عارف هذه طبعا لا تخرج عن قاعدة ابن حزم انه يقول بالايه؟ بالظواهر، يقول بالظواهر. واضح كده يا اخواني؟ فالمقصد ان اعلال الفقهاء كاعلال المحدثين، لكن لكل منهما طريق. ان عبت اعلال الفقهاء فعب اعلال المحدثين، ان عبت اعلال الفقهاء فعب اعلال المحدثين، مع ان الفقهاء يفعلون هذا ايضا مع المحدثين. ولذلك ستجد الحافظ ابن حجر في اكثر من كتاب لكن من الكتب الكبيره زي النكت على ابن الصلاح مثلا يقول وكثير من علل المحدثين لا تجري على اصل الفقهاء، بل حتى الشذوذ وهو من اوضح العلل. الشذوذ عله يا اخوان،
نعم،
لكن هو من اوضح العلل. يقول ولا يجري هذا الشذوذ على علل الفقهاء، ما بيجريش عليه، ما عندهمش حاجه اسمها شاذ، مع ان اول من قال بالشذوذ الامام الشافعي في كتابه الرساله. وضحت ولا لا يا اخواني؟ فانا ما اريد بمثل هذا العيب، لكن اريد بمثل هذا النسبه الى الطريقه. لكن اعتاد الناس ان هم يسمعون كلام اهل الراي فيتذكرون الاحاديث الوارده في الراي، واغلبها عن عمر رضي الله عنه، مع ان عمر كان ممن يقول بالراي، بل يعده أهل الرأي إمامهم، وابن مسعود إمامهم، وطريقة ابن مسعود هي طريقة عمر بن الخطاب، يعني لا يكاد يخالف ابن مسعود عمر أبدا. وضحت ولا لا؟
نعم.
إذن أنت الآن تحتاج أن ترى ما هو الرأي المذموم أولا. يعني إيه هو الرأي المذموم؟ مش أخذ كلمة الرأي وبعدين دول سموا بأهل الرأي يبقى هؤلاء إيه؟
مذموم.
زي أهل الحديث هم الطائفة المنصورة يبقى أهل الحديث صناعة. طب عندنا كثير من أهل الحديث صناعة هم أصلا من المبتدع على فرق الضال. وضحت؟ لماذا نأخذ هذا للأخذ بظاهر هذه الألفاظ؟ ظاهر هذه الألفاظ غير مراد، بل من أهل الحديث العامل والفلاح والصنايعي والمهندس والطبيب والمعلم والفقيه، وليس من أهل الحديث بعض المحدثين. وضحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى احنا محتاجين نعرف الفاظنا اين توضع. ولذلك انا بصمم ان انا اقول لا مالك من اهل الراي. لماذا؟ لان الناس الان من بعض طلاب العلم ايضا، من بعض طلاب العلم ايضا يسمعون ذنب ابي حنيفه كثير جدا. ولماذا اهل الراي؟ ولذلك انا اصمم ان اقول مالك اهل الراي، لان ما فيش حد يتكلم في مين؟
مالك،
في مالك. ولذلك انت ستسمع مني هذه الكلمه كثيرا، أولا لأن القواعد تأتي على قواعد أهل الرأي، وثانيا لأن أحد ما تكلم في مالك، فلو قلنا هذا هنخفف شوية الوطأ عن مين؟ عن أبي حنيفة، لأن إخواني أصبح يعني أحدهم بيقول لي في الهاتف، وهذه كلمة لبعض طلاب أبعد المذاهب عن السنة، استغفر الله. ولماذا قامت أصلا؟
وإجماع
الناس على قبول هذا المذهب،
قبول هذا المذهب ده طعن في المسلمين كلهم.
نرجع بقى
أقول لنا لما جاء الحديث الأول موافق للقاعدة في رفع الإثم عن النبي اللي هو أنه حديث بقى ولا داع بن
عربي؟ ده كلام ابن عربي،
كلام ابن عربي
يعني ترجع إليه
اللي هو رفع الإثم يعني
وأما الثاني فلا نوافق
اللي هو فلا قضاء. الثاني فلا قضاء عليه
اللي هو اللي تحت في الحشيخ قال وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم فلا قضاء عليه.
فلا قضاء عليه هذا اللي تأولوا
قال إن هذا حديث
يعني فإنما أطعم الله وسقى هذا لا إشكال هيكل به.
قلت قد تقدم قول الدارقطني إن إسناد رواية ولا قضاء عليه صحيح وكلهم ثقات فتم تمنيك فقل به.
فين تمني بقى يا إخواني؟ ده تمني مين ابن العرب يعني؟
إنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به إلا على أصل مالك.
واضح كده؟ لو فلا قضاء عليه بيقول ليته إيه؟ صح. وإحنا قلنا يا إخواني لو ما جاء كلمة فلا قضاء عليه ايضا هذا الحديث دليل على صحة الصيام. ليه؟ لانه قال له فليتم صيامه والاصل الحمل على الايه؟ على الحقيقة الشرعية.
واما قول بعض المالكية ان الحديث محمول على صوم التطوع وكذا قول من تابعه ان لم يأتي تعيين لرمضان فيحمل على التطوع فهو قول من لم يطلع على ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
أيضا يا أخواني شيء آخر عندك حديث من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه بهذا الإطلاق هذا عموم والعموم لا يخص منه رمضان إلا بدليل ورحت ولا لا؟ فحديث الباب هو أوسع من كلمة رمضان لأنك ممكن تقول في رمضان يبقى مفهوم اللقب لأن كلمة رمضان لقب أن من أكل أو شرب في غير رمضان فعليه القضاء يعني فلا يتم صومه. وبعدين هتحتاج تقول لا أصل يقال في رمضان يقال في غيره من باب أولى لأن ما قيل في الواجب يقال في الرخصة من باب أولى لأن أصل الرخص إنما تأتي فين؟ فيما ليس بواجب. زي أنت الآن هتصلي نافلة يجوز لك أنك تصلي جالسة لكن لا تترخص بهذه الرخصة وقتين
في
الفريضة فهتحتاج أنك تقول بالقاعدة في القياس. لا هذا النص نص أعم من حديث ابن خزيمة فين؟ في رمضان. فحتى من قال هذا المفترض أن يرد عليه أن الحديث حديث عام وقد ورد في رمضان وضحت؟ مش وكأنه لم يطلع لا بل يرد عليه بان الحديث ايه عام. مين قال ان هو في غير الفرض؟ انت عليك الدليل على هذا التخصيص. وضحت ولا
لا؟ كسو يقولون هو خصص هنا فيحمل المطلق المقيد
لا للذكر العام ببعض الفاظ.
انا بقول لك يعني هم ممكن يقولوا كده ساعات بيعكسوا ان كثير مثلا من الناس اللي بتستفتي بتقول ان هو في بعض الاحاديث خصص رمضان فيحمل المطلق على المقيد.
ده انت انا بقول الان على الرواية دي هو بيقول ايه؟ بيقول واما قول بعض المالكية ان الحديث محمول على صوم التطوع. محمول على صوم التطوع الحديث عام ولا خاص؟
الرواية اللي عندنا
عام. عام. لا محمول على صوم التطوع ده بنحتاج لدليل ولا لا؟
لا نحتاج لدليل.
نحتاج لدليل. هو بيرد عليه يقول وكذا قوله من
قوله من تابعه.
انا عندي قوله وكذلك قول من تابعه إن لم يأتي تعيين لرمضان فيحمل على التطوع. بيحمل على إيه؟ نقول له نحتاج دليل. فهو قول من لم يطلع على ما أخرجه نقول لا ليست هذه الإجابة ده ما أخرجه هذه مشكلة. هتكون مشكلة فين يا أخواني؟ إنك بتقول هذه فين؟ في رمضان. طب في غير رمضان مفهومها إن عليه الإيه؟ عليه القضاء. هترجع تقول ومن دلالة قياس الأولى أنه إن كان في رمضان ففي غيره كذا.
تمام.
وراح كده ده له هو رد هذا الرد الإيه هيطول على نفسه
قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه لزيادة الدارقطني وذكر شواهد وذكر شواهد وفتي الصحابة بالحديث ما لفظه وهو أي إسقاط القضاء موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والنسيان ليس من كسب القلب.
وهذا من أحسن الإجابات يا أخواني أحسن الإجابات على ماذا؟ النسيان رافع للإسم ورافع للحكم والمؤاخذة إلا لا تكون إلا عن تعمد. الدليل الآية المؤاخذة لا تكون إلا بكسب القلوب، يعني بالإيه؟ بالتعب.
قلت قد يجيب ابن العربي بأن الآية دالة على عدم المؤاخذة وهي العقوبة بالذنب، ونحن نقول لا إثم عليه، وإنما كلامنا في وجوب القضاء لا في أنه آثم يؤاخذ بإثمه، إلا أنه يدعي ابن حجر أن إجابة القضاء مؤاخذة وفيه بحث.
طبعا هذا الكلام لا يقال، هذا الكلام لا يقال. هي الآن يا إخواني كل الكلام مبني على الإيه؟ على القاعدة السابقة، على القاعدة السابقة اللي هي إيه؟ هذا ترك المحظور وفعل إيه مأمور.
ثم قال وموافق للقياس في إبطال الصلاة بتعمد الأكل لا بنسيانه. قلت قد بحثنا أيضا أن ترك الأكل ركن من أركان الصوم لا من أركان الصلاة فلا جامع. ثم قال ابن حجر ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم، بكونه خبر واحد خالف القاعدة، بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم، لأنه قاعدة مستقلة في الصيام، فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة. ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل. انتهى.
لا طبعا العبارة الأخيرة تحتاج لنظر، العبارة الأخيرة تحتاج لنظر. هو الآن الذي يقال في مثل هذه القاعدة إن هذه القاعدة مخصوصة بمثل هذه الحالة، القاعدة أغلبية وهي مخصوصة بمثل هذه الحالة، خلاص، وهي أيضا مخصوصة ببعض الحالات الأخرى. يعني مثلا المرأة المستحاضة اللي هي حملة بنت جحش لما جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالإيه؟ بالقضاء. طبعا على القاعدة عند الجمهور هذه مأمورة بالقضاء، فهنا الآن تركت فعل مأمور جهلا، واضح كده؟ على القاعدة لو تركت فعل المأمور جهلا وجب عليها أن تأتي به، خلاص. ويرد عليها أيضا المسيء في صلاته، لأن المسيء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء هذه أو بإعادة هذه الصلاة بقضاء هذه الصلاة التي رآها. طب والتي لم يرها سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها أيضا من فعل المأمور، وخلاص كده يا إخواني. فهنا أمره بما يستدرك في الوقت لا بما فات، أمره بقضاء بما يستدرك فين في الوقت لا بما فات، واضح. فأيضا سيأتي على نفس القاعدة، هتكون يا إخواني القاعدة دي ما فيش فيها فرق بين النسيان والجهل والإكراه، التلاتة واحد، إلا في بعض صور الإكراه، في بعض، خلاص، كالإكراه على الطلاق. وبعض أهل العلم يقول لا مضطردة، لو أكره على الطلاق فطلق وقع طلاق، ورحت ولا لا نرجع. فنقول هذه القاعدة قاعدة أغلبية يخص منها بعض الصور، أو يقال ما قاله المحشي لا نسلم بالقاعدة، وضحت ولا لا؟
ونعمل بالنصوص،
لا نسلم بالقاعدة، أو نقول القاعدة أغلبية. يعني إحنا عندنا الآن إما نقول القاعدة أغلبية أو لا نسلم بالقاعدة أو القاعدة مخصوصة. يعني إيه القاعدة مخصوصة؟ أغلبية. والصحيح في مثل هذا إن أغلب القواعد أغلبية. اعتراضي بقى هنا على قول المصنف أو على قول الحافظ، قوله ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل، هذا غير صحيح. بل الأصل في النصوص الشرعية أنها لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق بين متماثلين، مش ممكن. وانت لو تأملت النصوص الشرعية تجدها هكذا، وإلا لم يكن لك قاعدة. يا إخواني، هو لماذا وضعنا القواعد الفقهية؟ إحنا وضعنا القواعد الفقهية لأن إحنا لما نظرنا في النصوص وجدنا أن هذه النصوص لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق بين متماثلين، ولذلك صح لنا أن نضع القواعد. وضحت؟ يعني أنت الآن لو عندك ما قاله المصنف الآن أو ما قاله المحشي نقلا عن الحافظ ابن حجر دون أن يستدرك عليه، لما صح لك أصلا قاعدة. وإحنا عندنا قواعد فقهية إيه؟ كثيرة جدا وهي مضطردة، لكن يارد على بعضها أنها أغلبية. كلمة يارد على بعضها أنها أغلبية هذا لا يبطل أصل القاعدة ولا يقول إنها غير مضطردة. يبقى القواعد الأغلبية كل يخرج منها صورة كذا وكذا بس.
طب رد عليه إزاي يا شيخ؟
أنا رديت.
ما لا بقول لا تجمع بين المتفرقين.
لا أنا رديت الآن كمان برد عملي. غير تقرير الخبر. أنت ليك قواعد فقهية؟ كثيرة. طب كيف يكون لك قواعد فقهية وكثيرة والنصوص أنت لو أجرت عليها مثل هذا مثل هذه القواعد لا يبقى منها إلا قليل؟ ده معناه أنك ليس لك قاعدة أصلا. ورحت ولا لا؟ لو كان هذا الذي يقوله المصنف صحيح معناه أن النصوص تجمع بين المتفرقين وتفرق بين المتماثلين، فإذا لا قاعدة لك. واضح كده؟ انت الان عندك علم القواعد الفقهيه عندك كبير جدا وعندك علم يخرج بعض الاغلبي من مثل هذه القواعد اللي سميناها علم الفروق. ما هو علم الفروق معناه يا اخواني انا عندي امرين في الصوره متشابهين متماثلين وفرقت بينهم الشريعه. اللي في الصوره التي فرقت بينهم الشريعه دي ما نحتاج لفرق. طب لماذا؟ لانه خلاف القاعده. ايه بقى القاعده؟ ان الشريعه لا تفرق بين المتماثلين، ولذلك وضع علم الفروق هو من علم من أدق الإيه؟ العلوم. واضح كده يا إخواني؟ يبقى علم القواعد الفقهية علم كبير جدا إنما وضع على هذه القاعدة، وعلم الفروق عشان يبين الذي لأجله فرق الشارع بين المتماثلين، وعلم الفروق يا إخواني إنما وضع حتى يقول لك لا هذان غير متماثلين، مش عشان يستثمر لك صور. علم الفروق اولا يا اخواني ليس لاجل استثناء الصور عشان يقول لك ايه انت في ظنك ان دول متماثلين، لا ده بينهم فرق. ايه الفرق؟ بيجيب لك الفرق. وضحت ولا لا؟ بس
يعني ممكن القاعده تخالف حديث
ثاني وعيده مره ثانيه.
يعني هل ممكن هذا وارد؟ يعني
يا اخواني احنا كنا القواعد اغلبيه ولا كليه؟
اغلبيه.
مين عندنا من القواعد ما هو كلي مضطرد لا يخرج منه شيء، وعندنا من القواعد ما هو أغلبي. يعني إيه أغلبي؟ يعني كل النصوص تقول بهذه القاعدة وتؤيدها ويخرج بعض النصوص. واضح كده؟ فنقول هذا النص مخصوص من هذه القاعدة، ده اللي احنا بنقوله. فمن الممكن أن يأتيك نص من النصوص يخرج عن هذه القاعدة ونقول هو مخصص لهذه الإيه؟ القاعدة، والقاعدة أغلبية. وضحت الصورة ولا؟
وعندي قواعد مختلف فيها، في قواعد مختلف فيها.
نعم.
كده فيبقى بناء على تقرير القاعدة.
نقول عدد القواعد المتفق عليها خمس قواعد كلية وبعض أهل العلم يجعلها ستة. خلاص كده؟ دي بيسموها القواعد الكبرى. وقواعد صغرى تدخل في أغلب الأبواب ولا تدخل في كل الأبواب. وهذه عددها 45 قاعدة عند أهل العلم أو 40 قاعدة عند أهل العلم. يكون المجموع إما 51 قاعدة عند الجميع أو 45 قاعدة عند الجميع. مع أني أنا لما أرى 51 قاعدة لما أراهم كده 51 قاعدة 51 قاعدة دول المتفق عليها دي سواء كبرى أو صغرى لا أجد فرق بينها وبين من يقول لنا 45 قاعدة. ما عندناش بالفعل الست قواعد الفرق دي حد قلبي. هذه واحدة. الأمر الثاني، القواعد المتفق عليها سواء الكبرى أو الصغرى يدخل تحتها عدد كبير جدا من القواعد. يعني القواعد الكبرى تحتها مثلا 40 قاعدة فرعية، تحتها 40 قاعدة فرعية. كذلك القواعد الصغرى تحتها عدد كم كبير جدا من القواعد. هذه يا أخواني مما يؤكد أن الشريعة يضطرد فيها أنها لا تفرق بين المتماثلات، يضطرد فيها أنها لا تفرق بين المتماثلات. وإذا حدث هذا في مثل في الشريعة بيسهل عليك رد الأحكام إلى القواعد. وضحت ولا لا يا أخوان؟ طيب عندك بعد ذلك بعض القواعد أغلبية. ما معنى كلمة أغلبية؟ يعني تأتي القاعدة تأثير على كل الصور إلا في صورة أو في صورتين، فنقول هذه القاعدة مخصوصة،
تخرج بدليل،
تخرج بدليل زي مثل هذا الحديث. وعندك بعض الصور قد تظن أنها متماثلة وأنها تخرم القاعدة، فأهل العلم يبدون لك فيها الفرق، وهذا علم الفروق. يقول لك لا، صورتها في ذهنك متماثلة لكن الفرق في كذا وكذا. واضح ولا لا؟ ده اسمه علم الايه؟ الفروق. فالعلمين دول يا اخواني من علوم مهم، ايضا يزيد عليهم علم التقاسيم، وهذه كلها علوم خاصة بعلم الفقه. التدوين الكل للفقه هذا هو.
نعم.
انا عندي حاجة اسمها تدوين جزئي للفقه، كتب الفقه، وتدوين كل للفقه، الكتب اللي تضع الفقه فين؟ في قواعد. من التدوين بقى الكل للفقه علم القواعد الفقهية، علم التقاسيم الفقهية، ودول شبيهين ببعض، شبيهين بس دول علمين. وبعد كده عندي علم الفروق الفقهية. واضح كده؟ فهذا من التدوين الكلي للفقه، بيحتاجه مين؟ طالب العلم. طالب العلم اول ما يتجمع في ذهنه الفقه بنقول له تعالى ما جمعه لك، بنبتدي معاه بايه؟ بالقواعد الفقهية. بعد ما راحت القواعد الفقهية في ذهن المفترق بيسبق القواعد الفقهية الطاقتية، لكن المعمول بيه عند اهل العلم انه بيعلم القواعد وبعدين بيعلم الطاقتية. واضح كده؟ فبيدي له القواعد وبعدين التقاسيم. لما بينتهي من القواعد والتقاسيم بنقول له تعالى بقى ما نشحذ لك ذهنك، عندك فروق فقهيه مرت بيك، 1 2 3 4. واضح كده يا اخواني؟ فهذا من التدوين الكلي للفقه، وهو لازم لطالب هذا العلم. ماشي؟ نعم.
وايه التقسيم يا شيخ؟ ما ذكر فروق وتقاسيم وقواعد.
ايوه.
هو ايه التقسيم؟ ما ده كله قواعد.
لا، ما انت عندك قواعد في اخر الكتاب، عندك تقريبا 40 فرق وتقسيم.
المقصود
يعني شوف انا لسه بفتحه. ومن التقاسيم الصحيحه تقسيم الورثه الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر، واصحاب عصبات ليس لهم ايه؟ نصيب مقدر. اسم الخريطه تقسيمهم بس هيجي كده يشعل لك ذهنك يقول لك انتبه، الوارثين اما اصحاب فروض واما عصبات. هيقول لك اصول وحواشي، اسمه ايه يا اخواني؟
تقاسيم.
واضح كده؟ الكتاب ده من احسن الكتب في هذا الكلام. ما هو كتاب القواعد السعدي معروف، قواعد الاصول الصحيحه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه. فبياتي بقواعد فقهيه، تقاسيم فقهيه، فروق فقهيه. ولذلك لو حبينا ان احنا ندرس كتاب بعد القواعد الفقهيه، منظومه القواعد الفقهيه للسعدي، كتاب ده حلو، لأنه بيجمع بين العلوم الايه؟
الثلاثه.
وكتاب بيشحذ ذهن طالب العلم. وقلنا مثل هذه الاشياء يا اخواني انما تكون بعد دراسه الفقه، انما تكون بعد دراسه ولو بشكل مختصر. ليه؟ لانها بتديك التدوين الكلي بعد ذلك للايه؟ للفقه، بتعمل العقل.
قلت وهب أنها قاعدة لجميع أبواب العبادات فقد خصصها الحديث.
قوله وقامت الحصن لك الحشية.
يعني الحديث هنا خصص القاعدة بقى.
بس خلاص انتهى الموضوع. لأن الأصل عندك العمل بالقاعدة والعمل بالنص. أنت إنما تعبدت بالوحي. أنت متعبد بالوحي يا فندم. القاعدة تيسير وتسهيل. ولذلك السؤال اللي بيقال هل القاعدة دليل؟ غير صحيح السؤال ده يا جماعة. القاعدة مش دليل.
فهذا السؤال عن فهم
الدليل. بس. لكن القاعدة مش دليل. ايه الدليل؟ الكتاب والسنة. القاعدة بتساعدك على فهم الدليل. بتأتي الأدلة الجامعية دي وتقول لك يؤخذ منها قاعدة كذا. يبقى هي في ذاتها دليل؟
لا.
هي في ذاتها ليست دليل، لكنها تجمع في ذهنك ما تشتت من الفروع. طيب بعض الفقهاء قد يرد بالقاعدة نعم لأنها مضطردة في هذا الباب ولا يخرج عنها هذا النص، فبيسهل عليك يرد فهمك لمثل هذا لأن اسمها بق، لكن هو ما بيستدل بيها ما بيستدلش بيها هو بيستدل بأصله بالأدلة العامة، فبقول لك انتبه دي تدخل تحت قاعدة كذا خلاص انتهت عندك، لأن الفقه شيء زائد فوق مجرد فهم النصوص، فما بيردك بالقاعدة بيخفف على نفسه انه ياتي للنص وبعدين يرجع يقول لك ويرجع اليه كذا بيديك القاعده وينتهي. وضحت ولا لا؟ هذا ايضا من باب التنبيه بالكلي على الجزئي، لما بيذكر القاعده بينبه بالكلي على الجزئي ولا يريد بهذا الاستدلال.
والقاعده راجعه الاصول عامه للنصوص عامه،
القاعده لا تؤخذ الا من النصوص، القاعده لا تؤخذ الا من النصوص، واحيانا القاعده تكون قاعده ماخوذه من القواعد اللغويه، احيانا القاعده تكون مأخوذة منين؟ من القواعد اللغوية تكون أيضا صحيح، يعني مثلا يقول لك الأصل في الكلام التأسيس
لا
التوكيد، واضح كده؟ فدي قاعدة مأخوذة منين؟ من اللغة، وما دامت اضطردت في لغة العرب أصبحت قاعدة، فبتأتي وتنظر في النصوص بمثل هذه الايه؟ القاعدة. وهذه يا أخواني مما يؤخذ من القواعد التي يقال فيها قواعد فقهية وقواعد أصولية.
قوله: وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو المخالفة في غيره. أقول: هذا استئناف لبيان دفع ما يقال إنه لما علق الشارع الحكم وهو وجوب تمام الصوم المنصوص عليه في الحديث الذي هو بصدد شرحه بالأكل ناسيا، دل على أن غيرهما ليس له هذا الحكم، فإن أراد أن يبين أنه لا يتوهم أن مفهوم المخالفة يقتضي أنه لا يثبت الحكم تغيرهما كالجماع، أنه لا يثبت الحكم تغيرهما، لا يثبت الحكم
تغيرهما
تغيرهما
عشان يجي المعنى، مش كده؟ التغير
أو تغيرهما زي ما هو
تغيرهما
أنهما تغيروا يعني.
فإن أراد أن يبين أنه لا يتوهم أن مفهوم المخالفة يقتضي أنه لا يثبت الحكم تغيرهما كالجماع ناسيا أو الحجامة ناسيا على القول بتفطيرهما، وإنما قال لا يقتضي ذلك نعم
بتفطيرها
نعم، وإنما قال لا يقتضي ذلك لوجهين: أحدهما أن مفهوم الأكل والشرب مفهوم لقب لا يعمل به، فلا يختص الحكم بالمنطوق به ولا ينتفي عما عداه.
طب كلمة لا يعمل به دي هذه فيها تسمع، مفهوم اللقب لا يعمل به هذه فيها تسمع، لكن يقال مفهوم اللقب ضعيف، لا يقال لا يعمل به، لا يعمل به يعني لا يعمل به، لكن لما يقال يعمل به لكنه ضعيف هذا أمر آخر.
يعني قد يعمل به ولا عند بعضهم؟
لا يعمل به وعند بعضهم لا يعمل، لكن يعمل به لكنه ضعيف، يعني لو عرض بغيره
ايوه
هو
فهو ايه لو عرض بغيره فيعمل بالغير لانه ضعيف،
لكن لو مفيش غيره
على الادله يعني
لو مفيش غيره هعمل بهذا المفهوم ضعيف وان كان ضعيف
في كدليل في المساله، يعني
كدليل في المساله
لكن عند
انا سأعطيك مفهوم للقب في سائمه الغنم كذا الزكاة خلاص كده، او في الغنم في سائمتها، انا عندي هنا مفهوم لقب ومفهوم صفة، مفهوم لقب ومفهوم صفة، مفهوم اللقب في الغنم ومعنى ذلك انه لا زكاة في غير الغنم، هيعارض بالمنطوق في ان الابل فيها صدقة وان البقر فيه صدقة، ده اسم مفهوم لقب. مفهوم اللقب ده انا عندي وصل في الابل والغنم والبقر لها مفهوم الثلاثة ان غيرها من الحيوان لا زكاة فيه، انت حضرتك بتعمل بيه ولا بتعملش بيه؟ بعمل بيه لانه اعترض باصل ان الاصل براءة الذمة ولم يرد عندي نص في غير هذه الثلاثة، مع انك حضرتك عملت بايه؟ بمفهوم اللقب، وعندك مفهوم صفة السائمة والعلف لأن السائمة عكسها المعلوف، وضحت ولا لا يا إخواني؟ طب السؤال بقى نرجع مفهوم اللقب هنا عمل بيه ولا ما عملش بيه؟ عمل بيه. طب لماذا عمل بيه مع انه مفهوم ضعيف؟ لانه اعتضد بالاصل. ايه هو الاصل؟ براءة الذمة. فالذمة الاصل انها بريئة من عهدة التكليف الا ما ورد فيه النص، ولم يرد النص في الحيوان الا في بهيمة الانعام. وضحت ولا لا؟ طب انا ساطرح عليك شيء مهم جدا. انا عندي قطيع من الغزلان، خلاص، والغزلان دي سائمة، فيها الزكاة ولا مفيش فيها الزكاة؟ ليه يا عم شيخ؟ مش مال؟ لاحظت الآن؟ حضرتك انت مضطر الآن انك تقول الكلمة اللي قالها الشيخ، ليست من بهيمة الأنعام. انت جبت بهيمة الأنعام دي منين؟ مفهوم اللقب ورحت ولا لا؟ تعرفت الآن هم؟ هذه فيها تسمح، هذه اللفظة فيها تسمح. يا اخواني الكلام ده لازم يقال مع اهل العلم، لان انت هذه بالنسبة لك قواعد. فانت ما يعني ما تستقش، لان بعض اخواني هنفوه البيت بعتوا لي انت كل شوية عملت اعترض على كتاب فلان المسطول ده. انا الكتاب ده من اعظم الكتب عندي او من احسن الكتب عندي، واعتراضي ليس اعتراضا، ده ما تدامش اسمه اعتراض. الان يا اخواني لما اجي استدرك لفظا انا بعترض. يا اخواني من استدرك علي رفع عني الاسم وبين المراد. بل كثير من اهل العلم كان يقول هذا، من وجد خطأ مش استدراكا فليصلحه، فضلا عن يكون ايه انك بتأتي وتبين باللفظة كذا. فاحنا نقول هذه اللفظة فيها تسمح. يعني ايه تسمح؟ ليس دقيقة في هذا المثل.
لو كل واحد يا شيخ يعني سكت عن اخطاء الاخرين الدين يبدل.
ما صحيح ما نقولش خطأ، احنا نقول هو تسمح. لكن مع كونه تسمح لا احنا الان الاشكاليه مش حامل ده، مش انت من امامك مش خطأ.
لا انا بتكلم على الكلام
الاولاني.
كلام حضرتك على
لا ايوه يا اخواني، لو ورد خطأ لازم انك تبين. لكن حتى اللفظه التي فيها تسمح يجب ان تبين. ليه؟ لان هذه قواعد ستبني عليها. اتفضل.
بالنسبه مثلا الالماس مثلا ممكن يخش في مفهوم اللقب، يعني هو مفهوم
نفس الطريقه. لانك انت الزكاة واردة في الذهب والفضة ايضا في مفهوم اللقب، وهذا ايضا احتجاج بمفهوم اللقب. لكن احنا نقول الاصل انك بتحتج في مفهوم بمفهوم اللقب لكنه مفهوم ضعيف. يعني لو عورض بغيره فانت مقدم لهذا الغير ايه؟
علي.
وايه الحظ في كثير من المسائل بتبص تلاقي اهل العلم يتجوز فيها. يعني انا امس كان رايح للاخوة عشان اديهم الرضاع، فبقرا الكلام من منار السليم، فهو بيتكلم في حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان، وحديث اخر لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. قال مفهومها انه تحرم الثلاثة، صح؟ ده مفهوم عدد. وبعدين قال وهذا المفهوم معارض بمنطوق اللي هو حديث كان فيما انزل من القران 10 رضعات يحرم ثم سقطنا او نسخنا، يعني كلمه سقط معناها نسخ، ثم نسخنا او سقطنا بخمس محرمات. فهو كلمه ثم سقطنا او نسخنا بخمس محرمات اعتبر هذا منطوق غير صحيح. ده انا الحديث اللي وارد فيه ان الخمسه محرمه ومسكوت على الاقل من خمسه، فانا ساخذ من هذا النص مفهوم ان اذا كانت الخمسه محرمه فالاربعه غير محرمه، وإذا كانت الخمسة محرمة فالستة محرمة من باب أولى. يبقى عندي مفهوم موافقة وهو مفهوم أولى، وعندي مفهوم مخالفة. فغاية ما في الأمر نتعارض مفهوم ومفهوم، مش مفهوم ومنطوق. ولذلك أنا أريد، يعني أنت يا إخواني من أحسن ما في أهل السنة أنهم يقولون ما لهم وما عليهم. لا، مين قال إن هنا منطوق؟ هنا مفهوم. أنت قوي عندك هذا المفهوم، جيب لنا الدليل.
المفهوم يا شيخنا مفهوم في الاربعه والثلاثة بس،
لا الاثنين ابدا. مين قال المفهوم في المنطوق في الخمسه؟ انا لما اقول لك خمسه محرمه
ده منطوق.
جميل قوي،
ده منطوق في الخمسه.
طيب طب اما خمسه محرمه معناها الاربعه مش محرمه؟
لا، ده مفهوم مخالف. انا بتكلم في المنطوق في الخمسه، والاربعه والثلاثه هي اللي مفهوم.
احنا نتكلم مع بعض. احنا عندنا منطوقين، ان الرضع والرضعتين غير محرمه،
تمام،
والخمسه محرمه،
تمام،
دول منطقين اهم. وعندنا مفهومين، ان الثلاثه محرمه وان الاربعه والثلاثه غير محرمه، دول مفاهيم ولا منطقات؟
مفاهيم.
جميل جدا. يبقى اللي تعارض الان معايا مفاهيم ولا مناطق؟
مفاهيم.
اذا
ايوه يا شيخنا، قصدي المنطوق في الخمسة بس.
والمنطوق في الخمسة بس او انت المنطوق ابقى اقول لك الخمسة محرمة.
ما هو في ايه الكلام خالص؟
يبقى الثلاثة والرابعة. أنا ما فاهم إن الثلاثة والرابعة مفهوم.
يبقى إذا اللي تعرض معايا إيه؟
مفهوم الثلاثة والرابعة في
الاثنين. المفاهيم بس. المفاهيم بس هي المتعارضة. فما يقالش لا إذا تعرض مفهوم مع المنطوق قد من المنطوق، غير صحيح الكلام ده. القاعدة صحيحة؟ لا القاعدة صحيحة. لكن هنا ليس في منطوق ومفهوم متعارضان. وضحت ولا لا يا إخواني؟ فأنت الآن في مثل هذا أحيانا تقول مثل هذه الكلمات لتريح الدماغ. وأحيانا تقول ل ل ل ل, ل, ل لأنه جاء في القاعدة فوضعها في غير محله. واضح كده؟ ولذلك سيبحث غيره فيقول بمفهوم الحصر لا يحرم إلا خمس، زي الشوكان. هنقول له أيضا خلي بالك لا يحرم إلا الخمس، أنت عندك مفهوم الحصر برضه، أنت رحت المفهوم بس أنت خرجت من مفهوم عدد لمفهوم حصر. وضحت ولا لا يا إخواني؟ مهم جدا جدا، لأن اللي بيحكمك القواعد، اللي بيحكمك القواعد. انت لا تستطيع، انت تريد ان تقول كذا راجح، معناه ان حضرتك حكم. الحكم ده لو معهوش الادوات مش هيعرف يحكم. انا الان عندي اتنين صنايعية عملوا حاجة، واحد بيقول انا الصح والتاني بيقول انا الصح، وعايز تحكم بينهم، بتروح تجيب واحد اكبر منهم في الصنعة او مساوي لهم في الصنعة؟ لا، يا ده يا ده. الاصل انك بتجيب الاكبر او
المساوي،
ولا بتروح لواحد من الشارع تقول تعالى ايه رايك فلان بيقول كذا فلان بيقول كذا، ايه رايك مين فيهم الصحيح ينفع؟ لا. طب انا اريد ان ارجحها بين اقوال اهل العلم، وانا لا في العير ولا في السير. يا اخي تعلم عشان ايه؟ اذا وضعت نفسك حكما بين العلماء فلا بد لك من امتلاك الاله. انا مش ممتلك اله اغلق عليك هذا، وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون. احذر احذر. إذ زنقت وما فيش غيرك يبقى أهل العلم يقولون أو فلان يقول، ده في حالة إيه؟ ما فيش غيري والأمر أمر ضيق. خلاص، عيب إن أنا أقول قال الصنعاني، قال الشوكاني، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. عيب؟
لا مش عيب، بس نوصل،
بس نوصل لهذا القناه او نفهم لهذا الكلام.
واضح؟ انا
احنا قلنا مفيش غيرك والوقت وقت ضيق. يعني ايه؟ الراجل بيسالك سؤال وعايز يفضل. واضح كده؟ ان كنت تدري بقول بعض اهل العلم تقول بقول بعض اهل العلم، اذا كان لك ترجيح ولك اله تقول بالترجيح والاله، فضلا بقى على الايه العضلات اللي احنا بنبديها الان في تجريح أهل العلم ببعض الأقوال، وفي الحط على بعض العلم ببعض الأقوال، معناه اجتهادات. والأصل أن الاجتهاد لا يرفع بمثله،
يعني
الأصل أن الاجتهاد لا يرفع بمثله. طيب نرجع.
لو قال مثلا نقل كلام الفقهاء قال أنا أرجح كذا،
جميل أوي. عندك الأداة اللي بترجح فيها؟
أقول يعني بشدة أقول الآخر
الآخر اللي بيقول، يبقى اختيار فلان ابن عثيمين.
لا لا، يكون اختيار، يقول انا ارجح.
جميل، رجح هو خلاص، ده ترجيح واختيار.
او يميل الاخر ده مش عندوش الاله يعني
يرجح
له. يميل الاخر نفسه عنده اله، الاله ان هو يقول ارجح.
كيف يرجح؟
يرجح على ترجيح غيره.
لا ده يقول انا ارجح، يعني انا كان فاهم انا ترجيحي كذا.
جميل،
او رايي كذا،
او رايي كذا او ترجيحي كذا.
هل هذا مثلا يعتبر مذهب؟ يعتبر نفسه
رأي أو ترجيح على غير مرجح، هذا الذي يسمونه تحكما. وكلمة تحكما كلمة خفيفة ولطيفة وظريفة لكلمة هوى. أنا الآن أرجح على غير مرجح، ده اسمه إيه؟
تحكم.
تحكم ليه؟ أو بآتي بوضع قاعدة وقل لا لازم توافقنا عليه، اسمه تحكم. واضح كده؟ كيف أرجح شيئا بمجرد الهوى؟ هذه وأن تقول على الله ما لا تعلمون. أو لكن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول وأنا لي ميل إلى كذا، ميل لا ترجيح ولا أي شيء، يعني أنا ماليش دراسة لكن أنا بميل لقول فلان.
وصل يقول
واضح ولا لا يا إخواني؟
نعم.
أنا لي ميل إلى كذا يعني انا بميل الى قول فلان بس لا تزيد عن هذه القول.
هذا مرجحه فلان وهذا مرجحه فلان.
رجحه فلان خلاص انت عزيت.
ده اولى يعني.
اه انت عزيت الان مش الاولى ده الاوجب.
تمام
اه ده الاوجب مش الاولى. خد بالك ولذلك سمي لبعض الناس اختيارات.
انت لو قال والراجح ما قاله الملكيه او الراجح ما قاله
جميل بمرجح ولا بدون
مرجح؟
بمرجح خلاص
تمام.
لو بدون مرجح
آه.
هذه الاشكاليه
وضع على نفسه ومذهب
راسه اه بدون مرجح هذه الاشكاليه بكلمه بمرجح انما يمتلك الادوات اللي بايه اللي بيكون بها حكم بين الناس.
الوجه الثاني انه خرج الحكم على تذكرهما وتخصيصهما على الغالب، وما خرج فيه الحكم على الغالب لا يعتبر مفهومه، كما قرروا في الربيبة في الحجر في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم الآية، فقالوا ذكر الوصف بالحجور لا مفهوم له لأنه خرج على الغالب فتخرج الربيبة مطلقا وفيه بحث معروف. قال ابن دقيق ليه وقد اختلف في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه، واختلف أيضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها، وما دار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل ناسيا.
طيب عندنا إخواني الآن بيقول المجامع يفسد صيامه ولا ما يفسد صيامه؟
ناسيا
خلاص. طيب لو فسد لو قلنا بفساد الصيام هل يوجب الكفارة ولا ما يوجب الكفارة؟ خلاص. طيب ويقول الآن هل يقاس على الآكل ناسيا المتفق عليه بين الناس أن من أكل ناسيا هذه مسألة إجماع أنه لا كفارة عليه، بعكس من أكل عامدا هذه في خلاف الناس، من أكل ناسيا فلا كفارة عليه. ماشي كده. يبقى عندك الآن ذكرك ثلاثة مسائل أو أربعة مسائل. المسألة الأولى في من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، هذا مذهب. المذهب الثاني أنه عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وهذه إجماع إيوة أنها كفارة عليه، المختلف فيها الإيه؟
القضاء.
بعد ذلك المجامع ناسي هل عليه القضاء أم لا؟ الجمهور أن عليه القضاء، مع أن الأصل الذي يؤخذ به يقول لا قضاء عليه. طيب اللي قال عليه القضاء معناه أن صيامه إيه؟ فاسد. طيب مع فساد صيامه هل يقال بأن عليه الكفارة؟ خلاف أيضا بين إيه؟ بين أهل العلم. طيب
قال ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان، ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغا. قوله هل يوجب الكفارة؟ أقول أي جماع الناس، والكفارة هي ما يأتي بيانه قريبا. وقال النووي في المنهاج ولا كفارة على ناس، قال شارحه ولا جاهل بالتحريم، لأن جماعهما لا يفسد على الصحيح ولا إثم عليه ولا تتبع الإثم.
ولا تتبع
الإثم. قوله ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، أقول من قال إنه لا كفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيا فالحكم بأنه لا كفارة قاله قياسا على الأكل والشرب نسيانا، وهذا قياس مع الفارق وهو قصور حالة المجامع ناسيا عن الآكل والشارب كذلك لندرة نسيان هذا وغلبة نسيان الأول فلا إلحاق. قلت يقال للشارح وكذلك لا يثبت إيجاب الكفارة على من جامع ناسيا إلا بالقياس على العامد، لأن النص إنما ورد فيه كما يأتي وهو قياس مع الفارق بالعمد والنسيان، فالأقوى فيه أنه لا كفارة عليه أي على من جامع ناسيا في نهار رمضان لعدم الدليل، والأصل البراءة عن الحكم، ويأتي للشرح بقية بحث في ذلك قريبا.
وعموما يا إخواني اللي هيقول هنا هيكون أيضا من قياس الدلالة اللي فيه قال قبل ذلك هو من إيه؟
التلخيص.
من التكليف والتلخيص، هو طبعا هذا في غير المنصوص عليه يقول، لكن هو أيضا من قياس الإيه؟ الدلالة، لأن بيذكر فيه اللازم أو الحكم أو الأثر. يبقى اللي مذكور هنا في هذا النص الأكل والشرب، وهذا يدل على سائر إيه؟ على سائر المفطرات التي جاءت نسيانا، يعني يدخل مثلا فيها الحجامة، يدخل فيها من استقاء ناسيا، يدخل فيها من جامع ناسيا. واضح؟ فيكون هذا من باب الدلالة على مثل هذه الأشياء، يكون هذا قياس دلالة. يبقى القاعدة أن من أتى مفطرا ناسيا من خدناه من هذا النص، طب هذا النص كفر عن هذه القاعدة، نقول دل عليه قياس دلالة.
وبالتالي بقى مناقشته هنا كلها مش ليست في
محل، يعني معنى الكلام ده يا شيخ ان هو لو واحد جمع،
لا هو المناقشه هنا عشان يخرج بمثل هذا، اذا قالوا الجمهور ولما بيكون يا اخواني قول الجمهور الناس بتخاف،
نعم،
وحق لهم ان يخافوا. ولذلك الشوكاني كان يكثر ولا يرهبنك قولهم قال الجمهور، لا يرهبني، اما هذه فيرهبني الشوكاني كثير في نيل الاوطار، ولا يرهبنك قولهم قال الجمهور. اما انك ممكن يكون الشوكاني يقول لي يعني خاف بس ما ترهبش، فالاصل الدليل
يعني صحيح.
وكلمه قال الجمهور دي احنا عايزين نفهمها بس، لان كلمه قال الجمهور معناها ان لو حدث الان ان كل الامه اتفقت الا واحد فهذا قول الجمهور، لو كل الامه قالت الا اثنين هذا قول الجمهور، ما دام لم ينعقد الاجماع فهذا قول الجمهور.
لا ده شوف بيراد الجمهور طبعا شيخنا نفق المذاهب مثلا رواية عن مالك
غير صحيح كلام
يعني
الكلام ده غير صحيح، ولا في المغني ولا في المغني هذا الكلام، هذا الكلام ما قاله أحد إلا باصطلاح خاص في كتاب الفقه على مذاهب الأربعة الجيزاني. أما قبل الجيزاني وبعد الجيزاني فإذا قيل الجمهور فإنما يقصد به جمهور الأمة من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة. لكن الجيزاني لما اختص كتابه بنقل مذاهب الأئمة الأربعة، هو اختص كتابه جمع الايه مذاهب الأئمة الأربعة المدونة، فوضع لنفسه اصطلاحا خاصا يسهل عليك الفهم. فلو قال اثنين ورواية مذهب ده الجمهور، واضح كده؟ ولذلك جاء بعضهم فزاد فقال اجمعوا، ويقصد به اجماع خاص اجماع الائمه الاربعه. وقد يقال اجمعوا ويراد به اجماع اهل المدينه، وقد يقال اجمعوا ويراد به اجماع اهل المذهب. هذه اصطلاحات خاصه يا اخواني، هذه اصطلاحات خاصه. اما اذا قرات في هذه الكتب القديمه المعروفه زي كتاب الاوسط لابن المنذر، زي غير ممن ينقل الخلاف، وقال لك قال الجمهور او قال اجمعوا، فانما يراد به جمهور الأمة. ورحت ولا لا؟ هذا في كتب الخلافيات، وليس صحيحا انه ده كلام كلام ابن قدامة في المغني ان الجمهور يراد به الجمهور مذاهب الأربعة، هذا غير صحيح. لكن يراد به جمهور الايه؟ الأمة.
يعني شفنا صحيح ان لو جامع ناسيا في رمضان
عند من؟ صحيح عند من؟
عند الجمهور،
عند الجمهور الراجح. خلينا نقول الراجح، الراجح عند الجمهور أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، فأخذوا ببعض النص وتركوا البعض.
طب وما ليه ما خديش يعني زي بالأكل والشرب الأمر كده؟ أنا
الأمر كده إيه؟
طب ليه ما
قالوا قياس مع الفارق؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بهذا النص، إحنا وهذا الذي بدأنا به، هذا الذي بدأنا به، هذا النص يخالف القاعدة، هذا النص يخالف القاعدة. القاعدة فين؟ ان ترك المحظور لا كفارة فيه، يعني لا إثم فيه ولا قضاء، وفعل المأمور لا إثم فيه ويوجب القضاء، ماشي كده؟ دي القاعدة المضطردة. لما يأتي النبي ويخصص الأكل والشرب في فعل المأمورات في باب الصيام بأنه لا إثم فيه ولا حكمة لا قضاء يعني، فيقول هذا استثناء من الأصل، والأصل في هذا الاستثناء ألا يخرج عما إيه؟ عما خصص به. وضحت ولا لا؟ بيقول القاعدة أغلبية مضطردة. فأنت الآن جبت الجماع هذا القياس مع الفرق، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبدي حكمة خاص نبي الأكل والشرب لأن النساء فيهم كثير، لكن الحجامة والجماع وما شابه هذه فيها الأمر فيها إيه؟ قليل. وبخاصة يا أخواني ان هذا الامر انما يكون بين اثنين. يعني لو تذكرش ليه ده تذكر. لكن اكل وشرب
نادر
واحد
الغاء الفارق له هنا شغل الغاء الفارق له وجه
له وجه مع القاعدة القلب الغاء الفارق
القلب سؤال النسيان نسيان حتى لو في الجماع انا افترض لو هو جامع زوجته
لا انا هقول لك بس معلش هو الشيخ ابن عثيمين اولا نقرر شيء انه يقول كما قال السعدي الاكل والشرب من باب انتهاك المحظور هو عايز يطرد القاعده على دي فالسعدي بيقول ان الاكل والشرب من باب انتهاك المحظور والامساك هو الركن فلما نسي انتهك المحظور اقول هذا كلام متكلف شويه ولا انت ما تصحش عارفين تكلفه
الفصل بالامرين
لكن كلام ابن دقيق وكلام الصنعاني هو الاقرب نقول هذه مستفاده القاعده ولا شيء يعني هو عشان يفرض القاعده قال ايه لا ده من باب الايه ارتكاب محظور وليس ترك مامور
تمام
واحد ولا
ده كده خرج من المساله خالص
خرج من المساله خالص هو خلاها مع القاعده المضطرده فلما قال بانها مع القاعده المضطرده سهل عليه جدا ان يقول لك ايوه ده هذا قياس دلاله اللي انا قلته من منذ قليل
تمام
هذا قياس دلاله ونطرده الشيخ النباز اظن انه يقول بان الجماع الجماع عنده مبطل لكن لا قضاء عليه كما يقول الجمهور
هي كده الكلام الحديث كله صحيح
مفطر
شيخنا لا يقول الحديث الجماع يعني هو الحديث القاضي
لا يقول بالقضاء شيخ ولا بالكفاره لا يقول بالكفاره
لا المن جامع ناسيا يقول عليه القضاء وليس عليه كفاره
شيخ نزلنا الجماع
الحنابلة شيخ مثلا يقولوا بالكم صح القضاء الحنابلة يقولوا بالقضاء
ناسيا
ناسيا او مسرعا او في جماعة حلال
لا ادري اما هذا في الادب
الجماع المفطر هو لقاء الختنان ولا الانزال
اللي هو ايه
جماع مفطر سواء كان ناسين او عامل
الجماع
الجماع
لقاء الختنان
حتى لو لم ينزل
حتى لو لم ينزل
مجرد ما التقى خلق
مجرد ما التقى الختنان يعني خلينا نقولها اكثر تفصيلا اذا جاوز الختان الختان
هي قصده كده جاوز الختان الختان
خلاص افطر
افطر حتى لو لم ينزل
حاول لو لم ينزل وعليه الكفار حتى لو لم ينزل فالامر ليس بالانزال ولكنه بالايه بالجماع ولذلك لو انزل بدون جماع فالصحيح الصحيح ان هذا لا يجب الكفار والمختلف فيه